أنادي الحق في نير فيه من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أنادي الحق في نير فيه من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى ترى. أنادي الحق في نهر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المحاضرة السادسة في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب، وهذه استكمال لعبوديات القلب اللازمة التي لا بد منها ولا بد من بيان آثارها على الأبدان، لأن الإيمان إذا وقر في القلب صدقه الإيه؟ العمل. وقبل أن أبدأ بس أود أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، إحنا حضرنا ملخص لكتاب عن البحث العلمي، كتابة البحث العلمي، إزاي طالب العلم يكتب بحث علمي، وصورنا لكم إنه حوالي 60 صفحة تقريبا لأبرز ما يمكن، بحيث إن يعني أي واحد بيدرس دراسة علمية منهجية يلزم ذلك، إزاي يعمل بحث، إزاي يكتب. في أخوة كتير عندهم ملكة الكتابة وبيكتبوا من غير ما يدرسوا، فهذه هتساعدهم جدا خصوصا في الأبحاث اللي إحنا كلفناكم بها فيما مضى أو فيما سيأتي، فضروري هذه تصور وتدرسوا كيفية إعداد البحث العلمي، جمع البطاقات، جمع المادة العلمية، صياغة المادة العلمية، ثبت المراجع، كتابة الهوامش في التعليق، إزاي تكتب بداية اسم المؤلف ولا اسم الكتاب واسم المؤلف إلى غير ذلك، تخريج الأحاديث بنسبة ضبطها في الهامش. يعني إحنا عايزين صورة علمية، اللي بيدرس معانا يدرس منهج علمي يتربى عليه واحد، يعني لما يكتب في العقيده يبقى الواحد مطمن ده دارس دراسه منهجيه. فاتمنى ان شاء الله عز وجل الا تغفلوا عن هذه القضيه، هذا اولا. اما ثانيا، فقبل يعني ان ابدا، ومعلش مش هطول يعني باذن الله تعالى، جريده عقيدتي كتبت عن مجمع البحوث الاسبوع الماضي ده او في هذا الاسبوع، كاتبين حاجه غريبه شويه، بيقول رفض اي كتاب به زياده او نقصان في اسماء الحسنى. كاتبين في الكلام، أصدر الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية قرارا برفض أي عمل أو مصنف يحمل أسماء الله الحسنى وفيه أي زيادة أو نقصان في الأسماء المتعارف عليها والتي تم حفظها جيلا بعد جيل. شوفوا يا أخوانا، يعني طبعا بس عايز أقول لكم إلى أي مدى وصل الجانب العلمي في المؤسسات اللي هي المفروض أنها تتبنى كتاب الله وسنة رسوله إلى كلام عشوائي وكلام لا يؤدي إلى النتيجة. وأضاف بقول إيه، وأكد الشيخ علي عبد الباقي أن مجمع البحوث الإسلامية سبق وأقر أن أسماء الله الحسنى توقيفية ولذلك لا يجوز الزيادة فيها أو النقصان. إيه رأيك يا أخوان؟ بدون تعليق طبعا. أقولك إزاي؟ وأنا أقول لك دلوقتي الأمور في مصر ماشية لتحت مش لفوق أبدا. يعني مش ممكن يكون دي حاجة من الاثنين. إما يكون واحد طبعا لو هو بيعبر عن رأي المجمع، إما اللي اجتمعوا على هذا الرأي، إما يكونوا عندهم جهل بقضية إن الأسماء مدرجة في حديث الترمذي وما عندهمش دراية، وهذا نرجحه. بس يعني أغلبهم بعد ما علمت القضية هيبقى الجانب الثاني، والجانب الثاني هو إيه؟ تفضيل العادة على العبادة، أسماء المتعارف عليها. يقول لك ولذلك قامت إدارة المجمع البحوث بالتعامل في هذا الموضوع وفق فتوى مجلس المجمع، فلن نقبل أي عمل فيه زيادة أو نقصان في الأسماء المتعارف عليها منعا للشك والبلبلة. وأضاف إلى أن العقل المسلم اعتاد على حفظ وسماع الأسماء الحسنى على عهدها المعروف والمتناقل عبر الأزمنة، وهذه الأسماء الجديدة قد تحدث بلبلة وشوشرة على العاقل المسلم، ولذلك لا نسمح بالعبث في ترتيب أو تشكيل الأسماء المعهودة. ما شاء الله، يعني حاجة عظيمة جدا جدا. وكانت بعض الشركات قد قدمت بعض الأعمال التي بها أسماء جديدة مثل الحنان المنان الكريم الأكرم. الكريم موجود في الأسماء المشهورة، خلي بالك خلي بالك إزاي، بس هو فاتهم الحكاية دي. الكريم الأكرم، القدير المقتدر، والمقتدر برضه موجود في الأسماء اللي هي المشهور. يعني شوف إلى أي مدى هم يوقعون على أشياء متناقضة ولا يعرفون عنها شيء. شوف بقى لما يكون واحد يعلم أن هذه الأسماء وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الأسماء تقف على النص، ثم يقول مثل هذا الكلام. والله إني أخشى لمن كتب هذا الكلام أو أقره من علماء المجمع أن ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طبعا احنا مش هنعذرهم في كده، هذه المسألة يتحمل مسؤوليتها أمام رب العزة والجلال. من قال الأسماء المتعارف عليها أجمعت عليها الأمة، أو إن الناس خلاص أنشدوها بقت أسماء معهودة ومعروفة؟ العلماء لما ترجع لكلامه، هنرجع للعامة ونرجع للعلماء، العلماء لما حققوا القضايا بكلها، ابن حجر وغيره قالوا هذه الأسماء مدرجة في الكلام من كلام بشر وليست من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ أي اسم إلا بنص أو إيه أو دليل. فلذلك إحنا بنقول يعني شيء محزن ومؤسف أن نجد مثل هذا الكلام. ولذلك إحنا شايفين البلد في مصر بالذات الأمور من ناحية الشرعية الدينية ليست فيها قيادة الأمة الإسلامية، بل فيها تأخر وتخلف ورجعية. لما تيجي تبص تلاقي الواحد معتمد على غير كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعلمون أهمية هذه الدورات العلمية لما الإنسان يفهم القضية. وبعدين الحمد لله أنتم عارفين يعني الوقت بدأت الأمور الناس تفهمها. ناس كتير اتصلت علي تقول لي يا شيخ الكاتبين كذا وكذا، قلت طب ماذا نصنع؟ أعمل لهم إيه؟ فالقضية كل ما هنالك. ربنا يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أحسنه ولا أسوأه؟ هم بيبحثوا عن أسوأ وليس عن أحسن. فأحسنوا ما كان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في 21 اسم خلاص حكاية تعرفت، معناهاش دليل، مش موجودة في القرآن والسنة، واحد وضعها من عنده، فكيف نعتمدها ونقول هذه هي التوقيفية؟ والغريب يقول لك توقيفية، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده بس في التعليق اللي حبيت أعلق عليه علشان الوقت يعني إيه، يعني لو طول ولا حاجة بننسى إن إحنا نتكلم على هذه الموضوعات. نرجع للموضوع ده، إحنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين، واتكلمنا عن حتمية هذه الأعمال بالنسبة للقلب في التعلق بالعبادة أو بضدها. يعني الأعمال دي موجودة في القلب، فلازم يظهر أثاره إما في الطاعة لله أو في الطاعة لغير الله عز وجل. تكلمنا عن الإخلاص وأنه واجب مستحب، واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين، وتكلمنا أيضا عن علامات الإخلاص اللي بتظهر في البدن، حيث لما أشوف الشخص أعرف أن الرجل ده فيه إخلاص. وأيضا اتكلمنا على ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة عند المقتصدين المقربين، واتكلمنا عن المحبة وعلامات المحبة وأنواع المحبة، ودي برضو كانت من المحاضرات المهمة جدا في أن الشخص يتعرف على مقدار المحبة في القلب إذا ظهرت هذه العلامات. النهاردة إن شاء الله عز وجل أيضا هنستكمل الحديث حتى على الأقل عن أعمال القلوب الواجبة اللازمة اللي اتكلم عنها الشيخ محمد عبد الوهاب كشروط للا إله إلا الله. فمن هذه الأعمال اللي هنبدأ بها إن شاء الله عز وجل اللي هو اليقين، وإن كنا اتكلمنا عن اليقين في مسألة إذا تعلق الأمر بالخبر فالخبر بيتطلب التصديق أو الإيه أو التكذيب، ففي كلام رب العالمين لا بد من التصديق الجازم الذي ينفي الوهم والشك والظن، وهذا ما يسمى بإيه؟ باليقين في باب الخبر. يعني اليقين في باب الخبر يعني التصديق الجازم الذي ينفي الوهم والشك والظن، وهو شرط لازم لصحة توحيد العبادة لله، بحيث لا يصح إسلام ولا إيمان إلا باليقين. ولذلك اليقين أمر ربنا سبحانه وتعالى لما وصف به المؤمنين ذكر اليقين ونفى في المقابل الريبة والشك، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني إذا انتفت الريبة لن تنتفي إلا باليقين الذي فيه كمال التصديق في باب الخبر وكمال التنفيذ في باب الأمر. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله ألا يرتابوا أي لا يشكوا، والله عز وجل قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يبقى بمفهوم المخالفة إذا كان ده حال المنافقين، يبقى حال الموقنين المخلصين أنهم لا يشكوا أبدا في صدق رب العالمين وفيما آمنوا به ورضاهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فاليقين لازم ينفي الوهم والشك والظن، فلو واحد عنده شك ولو ذرة في خبر الله ورسوله يبقى محتاج أنه يعيد النظر في إيمانه مرة أخرى. ولذلك احنا هنتكلم على مسألة دلوقتي في قضية إمتى ينفصل الإيمان من القلب، نقول ده مش في قلب إيمان، اللي هي القضية المتعلقة بإثبات الإيمان أو عدم إثبات الإيمان بالنسبة لشخص، هي قضية الإيمان نفسها. ما نقول فيه يقين يبقى ما فيش شك ولا فيه وهم، فيه وهم وفيه شك يبقى هيروح على طول في المقابل يقين. يعني عند الإمام البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، يقال للميت ما علمك بهذا الرجل؟ شوف النص، فأما المؤمن أو الموقن، فذكر المؤمن وذكر إيه الموقن كبديل على اعتبار أني مش ممكن هيصح إيمان من غير إيه من غير يقين. فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد هو محمد هو محمد ثلاث. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، إن كنت إيه لموقنا به. فاليقين ثقة في التصديق بخبر رسول الله وبما أخبر به من حقائق، وثقته في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه إيه يقينا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة لما كان مع أصحابه مع أبي بكر وعمر مجموعة من الصحابة أيضا، فأبو هريرة قام من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا إلى آخر الحديث، وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع له أبو هريرة، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول دخل حائط وجلس فيه، فأبو هريرة قاعد بيدور على رسول الله عليه السلام هو فين. يقول فضرت حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، حائط يعني حديقة مصورة، فضرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط من بئر خارجة، يعني بئر بعيدة عن الحائط ودخل من تحت. يقول فاحتفست كما يحتفل الثعلب، يعني دخل من وسط من تحت الإيه الفتحة اللي موجودة في سور الحائط أو في سور الحديقة. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أنظرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع. فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، يعني الصحابة كلهم فزعوا على رسول الله الخوف، فزعوا على رسول الله عليه وسلم. إذا كان ده فزعهم مع الرسول عشان غاب عنهم لحظة، أخبرك إزاي؟ فما بالك بمن يفزع عن على رسول الله عليه وسلم إذا أحس بمجرد الإيذاء، إذا انتهكت سنته أو إن واحد سبه أو ما شبه ذلك. ولذلك هتلاقي علامة اليقين بتظهر ساعتها، فتلاقي الأمة هبت كلها. وهذا معناه إن عامة الناس في قلوبهم إيمان وفي قلوبهم يقين، وإن كان في ضعف اليقين. المهم الشاهد من الكلام إن رفع السلام قال لأبي هريرة يقول وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فواحد لك تم كفاية أو خلاص بعد كده يبقى أي واحد يقول لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه كده هيدخل الجنة. هو بنص الحديث نعم هيدخل الجنة، بس هو نسي أن اليقين له لوازم، واليقين طالما وجد في القلب يبقى لازم تظهر إيه علاماته. فما فيش يقول لك مثلا أنا بقول لا إله إلا الله وما فيش ولا علامة من علامات اليقين ظهرت في بدني، يبقى ده صادق في إني بيقول لك أنا موقن بالأمر، ولا ده كاذب في كلامي؟ العلامة بتظهر فبتكشف القضية. فلما يقول مستيقنا بها قلبه يبقى في هذه الحالة إن اليقين لابد أن تظهر آثاره في البدن، وبظهور آثار اليقين في البدن يبقى في يقين. فما فيش واحد هيقول لا إله إلا الله ويتجرأ على أن يرد كلام الله وكلام رسوله، أو يجي ساعة الحكم ويقول لك لا مش هنفذ. صحيح قد يكون في عائق يمنعه من غلبة هوى أو من غلبة شهوة أو ما شبه ذلك، لكن بعد كده بيرجع. ما ينفعش كده على طول، يعني ما فيش ولا أي علامة من علامات الإيمان ولا أي علامة من علامات القلوب أعمال القلوب ظاهرة في البدن. لأن زي ما قلت لكم في إيمان في القلب يبقى في علامات هتظهر فين؟ في الجوارح. طيب على الإيمان في القلب يتمثل في أعمال القلوب، فأعمال القلوب متنوعة، فإحنا بنفصل كل عمل لوحده. العمل ده هو علاماته إيه في البدن بيختلف من عمل إلى إيه إلى آخر. فلما تلاقي كل الأعمال في البدن منتفية فتقول ده هو قال لا إله إلا الله وفي قلبي يقين، مش حقيقي. ولذلك لما قابله عمر بن الخطاب وأخبره أبو هريرة بالذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أول من لقيت به عمر بن الخطاب فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فقررت لإفتي، يعني دفعوا كده في صدري فوقع أبو هريرة، ممكن دفعت عمر جنب شوي. فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهزت بكاء وركبني عمر، يعني جه هريرة على طول. فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فحكى له القصة. يعني المهم الشاهد عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه مبشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل. قال إيه فلا تفعل؟ فإني أخشى أن يتكل الناس علي. وعمر عايزهم إيه؟ لأن طالما فيه يقين هيبقى فيه إيه عمل. فقول لو إحنا فدناهم وقلت لهم أنت الكلام ده يبقى معنى كده ممكن هم لا يعملوا، محتجين بأن طالما قال لا إله إلا الله فهذه كافية. لكن عمر يعلم أن اليقين له لوازم، فإحنا لما نقول للناس بس مجرد ما تقول لا إله إلا الله خلاص فيدخل الجنة من غير يقين ولا في أعمال في القلب فالأمور هتنعكس. ولذلك قال خليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لعمر قال له فخليهم يعملون، قال له سيبهم يعملوا. فقال صلى الله عليه وسلم فخليهم، يعني خلاص سيبهم يعملوا ولا تخبروا الناس عن هذا القضية. لكن ما فيش واحد عنده اليقين
وما هيبقاش في عمل مطلقا، لا في يقين في القلب، لكن بتظهر آثار العمل وتختلف من شخص إلى إيه؟ إلى آخر، لكن ما فيش واحد عنده أصل اليقين في قلبه إلا وحيظهر أثر العمل، وهذا إن شاء الله عز وجل يكون من أهل الجنة زي ما شفنا. بس هنا في الحالة دي ما هيبقاش خارج عن الملة، هينزل لمرتبة مين؟ ها؟ لا مش المقتصدين، الظالمين لأنفسهم. يعني احنا هنا دلوقتي أبواب الإيمان هتعملوا حسابكم كده، المحاضرات الأولى اللي احنا نتكلم عنها ممكن لغاية المحاضرة 12 أو 15 بنتكلم عن درجة المقتصدين والسابقين. بعد كده بقى القضايا اللي حصلت على الخلاف بين الإرجاء والخوارج وكلام من ده، اللي هي قضايا الخاصة بالظالمين لأنفسهم والخارجين عن الملة. واضحة يا إخوانا النقطة ديت؟ فاحنا بنحاول دلوقتي ان كل يعني صفة من صفات الأعمال أو العبوديات الخاصة بالإنسان سواء في القلب أو اللسان أو الجوارح نحاول نجمعها ونحصرها ونتكلم عنها من جهة الواجبات ومن جهة الايه المحرمات ومن جهة الشركيات سواء الأكبر أو الايه أو الأصغر، بحيث تكتمل الصورة بشكلها اللائق إن شاء الله عز وجل التي تتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن اليقين، أنا بعجل هو بسرعة عشان إيه ما نأخركوش، الدليل على أن اليقين لابد أن ينفي الوهم والشك والإيه والظن. هم معرفوا الوهم قالوا إن هو مرجوح طرفي المتردد فيه، يعني حاجة أنت تتردد فيها، فالشيء اللي أنت بتستبعده لما يكون أعلى من اللي أنت بترجحه أو توقن به يعني أو تصدقه هذا يسمى وهم. ده تعريف اللغوي، يعني إن الوهم زي ما قلنا في أصول العقيدة زمان إن الوهم إن يكون نسبة التكذيب بالخبر أكبر منين؟ من نسبة التصديق. ولما يكون نسبة التصديق قد التكذيب يسموه إيه؟ شك. ولما يكون نسبة التصديق أعلى من التكذيب يبقى إيه؟ ظن. بس لا يسمى يقينا إلا إذا امتلأ القلب بالتصديق بخبر الله ورسوله تصديقا كاملا، في الحالة دي نسميه ايه؟ اليقين او علم اليقين، اللي هي المرتبة اللي ما ينفعش ينزل عنها مسلم. مسلم ينزل عن اليقين ما يبقاش مسلم. اليقين لو هو نزل للشك او الظن او الوهم يبقى ده مش مسلم، ما ينفعش يدخل الاسلام. شرط الاسلام ان ما يكونش عندك ذرة تكذيب وحده بكلام الله او بكلام رسوله. لكن احنا بنسميه ضعاف اليقين، ولذلك هتلاقوا عنوان من العناوين اللي احنا ذكرناها نسميه ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، دي درجات اليقين. فضعف اليقين وعلم اليقين دي بتبقى للظالمين لانفسهم واحيانا تصل المقتصدين، لان علم اليقين ده ما هوش مثلا يعني حاله، علم اليقين بيبقى موجود ثابت في القلب، انما يطلع العين اليقين وحق اليقين. لكن لو نزل بينزل ليه؟ لعلم اليقين وما ينزلش عنه. لو نزل عنه هيقع فين؟ ها؟ في الظن او الشك او الايه او الوهم. انتبهوا معايا يا اخوانا الله يبارك فيكم النقطه دي، اعيدها ثاني واضحه، لان احنا اعيدها ثاني. بنقول اصلا خبر الله عز وجل اذا اخبرنا الله عن شيء الخبر في الاصل بيتطلب الصدق أو يحتمل الصدق أو الكذب، ده تعريفه في اللغة الخبر كده. فربنا أخبرنا عن أشياء كثيرة في القرآن، أشياء كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، فهذه أخبار عن أشياء إحنا ما شفناهاش أو أشياء غيبة عننا، فقد تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب عند عامة الناس أو عند سائر الناس ممن صدقوا أو كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا نقول دلوقتي لا يمكن لشخص يبقى مسلم إلا إذا وصل لدرجة اليقين. طب قبل اليقين الخبر في الأصل في بدايته لما يكون الخبر مستبعد شوية أو غريب عليه بيبقى عدم التصديق به أكتر من إيه؟ من التصديق. التكذيب بيبقى أكتر من إيه؟ من التصديق. يسموه وهم، ولكن الإنسان واهم. طب لو جوه قد بعض يسموه شك. طب لو زاد التصديق وقل التكذيب بس التكذيب لسه موجود، يعني 70% تصديق نقول عليه إيه؟ ظن. 70% تكذيب وهم. 50% تكذيب شك. فلما يصل التصديق ل 100% يبقى في الحاله دي اسمه ايه؟ يقين او علم يقين. علم الشخص هنا يدوسه علم ايه؟ علم اليقين. ولذلك هنا في سجدة السهو، وزي ما قلنا اليقين في باب الخبر برضو فيه يقين في باب الامر. اليقين في باب الخبر اللي هو التصديق، واليقين في باب الامر اللي هو التنفيذ، تنفيذ الامر يعني. فلو واحد جه يصلي بينفذ الامر فحصل له وهم في عدد الركعات، ما هوش عارف هم 4 ولا 5، في الحالة دي بيسجد سجدتي السهو، سموهم سجدتي الوهم. ابن عباس قال كده من حديث ابن عباس، قال صلى الظهر فسهى فسجد سجدتي الوهم وهو جالس، حديث في البخاري، فقال فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ابن عباس سموهم سجدتي الايه؟ الوهم، لأنني واهم في تنفيذ الأمر، هل أنا نفذته صح ولا ما نفذتوش. فزي ما اليقين ده انت ليه هقول كده، وزي ما اليقين موجود في باب الخبر موجود برضه في باب الايه؟ الامر. انتبهوا للنقطه دي. لكن لو تساوت يبقى في الحاله ديت نقول عليها ايه؟ شك، زي الحديث اللي ورد عند ابي داود من حديث ابي هريره، ما حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله ورسله، فان كان باطلا لم تصدقوه وان كان حقا لم تكذبوه. ده موجود في السلسلة الصحيحة. طيب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على الإيه؟ على اليقين. يبقى جعل الشك في مقابل اليقين. فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد. طيب أنا بس عايز أوضح لكم الإيه؟ المصطلحات اللي وردت في القرآن وفي السنة، لأن لما نيجي نبني على معنى اليقين والشك لازم يكون عندنا مصدر قرآني أو نبوي، ما رجعش الكلام بس كده مجمل أو مرسل يعني. إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني بقول لك هنا عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، يعني يكون متأكد 100% أن خرج منه حاجة. أخبرك إزاي؟ فجعل هنا الشك في مقابل اليقين. ده الدليل هو على أن الشك أو اليقين بينفي الشك والوهم والظن. واللي زيها في قول الله تبارك وتعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسوله كذلك يضل الله من هو مسرف إيه؟ مرتاب. خلي بالك المسرف جمع بين الإسراف والارتياب. أما تيجي تاخد بمفهوم المخالفة، المسرف ده اللي هو العاصي، العاصي أو زي ما تقول واحد في قلبه ريبة زي الكافر أو المجرم، هتلاقي في المقابل إن المؤمن لازم يكون في قلبه إيه؟ يقين. مفيش إلا كده. قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. هم لأنهم كفار قالوا نحن في شك مريب، يبقى أهل الإيمان إيه؟ في يقين ومش ريب. وقولهم إن، طب الشك بقى اليقين في مقابل الظن، يعني ده اليقين في مقابل الشك. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الإيه وما قتلوه يقينا. فجعل اليقين في مقابل الظن. الآيات كثيرة في هذا. والله عز وجل قال وإذا قيل إن وعد الله حق، دي بقى قضية الإيمان، والساعة لا ريب فيه قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا إيه ظن وما نحن لمستيقنين. ده شأن المجرمين عندما عذبوا في جهنم في يوم القيامة. يعني المفترض بقى ان هم لما يقولوا ارجعنا بصفة الإيمان يبقى المفترض في المؤمن ايه؟ شرط إيمانه اليقين، وربط اليقين بالعمل الصالح. يعني من علامات اليقين اللي هنتكلم عنها دلوقتي الظاهرة في البدن، وانا قعدت اتتبع كل ورق القرآن والسنة عشان اطلع العلامات، وياريت برضه في هذه المحاضرة يكون فيه بحث نكلفكم به اللي هو البحث عن العلامات الظاهرة في البدن التي تدل على اليقين وعلى الصدق وعلى الرجاء.
اللي احنا هنقولها في المحاضرة دي. يعني انت هتدور على ايه؟ تدور على الايات والاحاديث اللي تستنبط منها ان في علامات تظهر في البدن تدل على ايه؟ على وجود اليقين في القلب، وعلامات تظهر في البدن تدل على وجود الصدق، وعلامات كده. احنا عايزينه ليه؟ احنا بنفصل علامات. القصد من ذلك ان دي اعمال القلوب في داخل قلب الانسان احنا مش شايفينها، بس ربنا اظهر علامات تكشفها. فالعلامات دي لو اتعدمت في ظاهر البدن وفي اللسان يبقى مش ممكن هتقول لي في ايمان في داخل القلب، لان دي علامات فطريه. يعني هتظهر عندك اذا كنت مسلم او عند الشخص اذا كان غير مسلم، غصب عنك هتظهر، لان دي اعمال قلبي بتحرك البدن. فالبدن بيتحرك بناء على عمل القلب وعلى ارادته ونيته ومنطقه الكسب فيه كما وضحنا في دوره منه القضيه. فاعمال القلوب ديت لازم تظهر غصب عنك، ان ما كانتش لله هتبقى لغير الله. فاحنا بنتكلم على العلامات اللي تظهر لله عشان لما انا اشوفها اعرف الشخص ده بالظبط شكله ايه، وضعه ايه، حتى انت نفسك تعرف ايمانك. يعني انت بتعرف علامات الايمان ديت وتقيسه، ان شاء الله هتلاقيها في قلوبكم. يعني لما تعرف العلامات اللي هنتكلم عنها دلوقتي وتقيسها على نفسك هتقول فعلا الحمد لله ربنا يزيدنا يقين ويزيدنا ايه ايمان، لان لك العلامات دي احنا استنبطناها من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم ربنا قال عنهم ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هم بيقولوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل ايه انا موقنون. هم كان في الدنيا عندهم شك. واحد يقول لك انت مصدق الكلام ده يا اخي؟ حق في جنه وفي نار في كلام الجماعه السنين امين بيقولوا بيه؟ يعني صحيح الكلام ده بيقولوه اخي ده كلام؟ خد بالك ازاي؟ اللي يقول لك كده يبقى يراجع اسلامه تاني، لان المساله مبنيه على يقين. كان انت شايف كده عين اليقين وحق الايه؟ اليقين، واقل ما يمكن علم اليقين. طيب الظالم ضعف اليقين، العنوان بقى هو اللي جه ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ان نزل عن كده ما يبقاش مسلم، يبقى واحد عنده وهم او شك او ظن. الظالم نفسي من المسلمين لا يخرج عن حد اليقين، في يقين. تعرفين عامل زي يا اخوانا، يعني انتوا فاكرين مثل الشجره ضربناه في الاول في اول محاضره، صحصح معايا كده. احيانا تلاقي شجره ميته، خش التليفون ده لو جه، شجره ايه ميته، شجره كبيره بس انت عارف ان الشجره دي عباره عن خشب بس مفيش ورقه خضراء طالعه فيه، او شجره هي مش ميته ولا حاجه لكن الخريف لما جه تساقطت ايه اوراقها، لكن الفروع والشجره متماسكه فيها الميه وفيها كل حاجه، يعني تحس الشجره حيه هتثمر. لكن تقول لي شجره كلها خشب ما فيش فيها ورقه واحده بس ما فيش علامه فيها، الشجره هنا لما تكون ميته بهذا الشكل ما تقوليش دي شجره ايمان، دي كلمه خبيثه اشتست من فوق الارض ما لها من ايه من قرار. لكن الشجره الطيبه لا، ممكن واحد يكون الشجره الطيبه المفروض تكون كلها خضر، ودي حال المقتصد او حال السابقين. حال المقتصد الشجره خضره كلها، لكن قد يكون ما فيش فيها ثمر او ثمرها قليل، يا مقتصد يا سابق. السابق بالخيرات شجره محمله بالثمار، شجره كلها منجة ما شاء الله. لكن لما تقول لي بقى على شجره خلي بالك من المنظر ده، الشجره ديت ما فيش فيها غير ورقه او اتنين، ما فيش فيها الا بعض الفروع الغضه الطريه صغيره، لكن الباقي كله ناشف. طالما طلعت حاجه يبقى ده لسه مسلم، بس من الظالمين لانفسهم. اخد بالك ازاي؟ انما لو كلها اخضرت بس ما اثمرتش ممكن يبقى من المقتصدين، ولو اثمر الثمر كامل يبقى من ايه؟ من السابقين. لكن في امل لما تكون فيها ورقه اخضر لسه ممكن تكمل وتحش النقص دي، الجزء اللي الخربان تشيله او الجزء الفسدان يقطعوه وتعيد الشجره ايه حيويتها مره اخرى. شان الظالم نفسه اذا اصبح منين؟ من المقتصدين. حطوا المثل ده في دينكم، ده هينفعنا في قضيه الحديث عن قضايا الايمان بدقه، اصل قضايا الايمان قضايا شائكه، فان لم تتضح بالامثله وكثير زي ما قلت لكم مثل الشجره، ابن تيميه بيذكره كثير جدا وابن القيم على اعتبار ان ده بيفهمك النصوص الشرعيه، والامثله دي احنا ما جبناهاش من عندنا، ده الرسول هو اللي ضربها عليه الصلاه والسلام وبقى يفهمها للصحابه ويسالهم ويختبرهم على اساس ان هذه
اما يجي يتكلم في قضايا الايمان يبقى فاهم ازاي يكون الايمان. انما تقول شجره مش مثمر على الاطلاق ما تنفعش. فالظالم نفسه من المسلمين لا يخرج عن حد اليقين، في قلبه ايمان، ولو خرج عن اليقين لانتفى عنه الايمان، وانما قد يضعف اليقين في قلبه فيقترف بعض المعاصي ظلما لنفسه. ولذلك هنقول ضعاف اليقين من أمة محمد نسموهم ايه؟ ضعاف اليقين. لكن حد يخرجهم عن اليقين؟ اوعى، زي اللي بيتعجل في تكفير الناس وكده. العشاء ولا ايه؟ درجات اليقين هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. احنا بنقول بالنسبة ضعيف اليقين اللي عنده ضعف في اليقين المرتبة بتاعته ما تبقاش مرتبة تنزع اليقين ولا علم اليقين. طيب واحد يقول لك طب يعني معنى ذلك ان المقتصد بيبقى في درجة عين اليقين والسابق بالخيرات في درجة حق اليقين؟ ما ينفعش ينزل، لو نزل عن حق اليقين ما يبقاش مقتصد او ما يبقاش سابق بالخيرات. انتوا معايا اخواننا في النقطه ديت؟ فاهمين السؤال؟ عيد ثاني، احنا عاملين كم درجه؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فهل ان الدرجه الملازمه للسابقين هي درجه حق اليقين، والدرجه المقتصدين عين اليقين، والدرجه اللي هي للظالمين لانفسهم او عامه المسلمين او بعض العصاة هي درجه علم اليقين؟ لا، القضيه ليست كذلك. احنا بنقول شرط الاسلام اليقين وعلم اليقين، لكن الشخص بيتردد بين المنازل بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين حتى لو كان من السابقين، لان درجه عين اليقين وحق اليقين زي ما ربنا قال الهاكم التكاثر حتى زرتم الايه المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهو لما اتكلم عن اليقين فجعل علم اليقين وعين اليقين. فعين اليقين هو بيشبهها كده كمن سمع عن العسل، ده علم يقين وايقن بوجوده قبل ان يراه، فان راه بعينه يقول لك ده ايه؟ عين اليقين. ولو تذوقه يبقى حق اليقين، هو بيشبهها كده يعني. فاحنا نقول دلوقتي هل الشخص السابق بالخيرات في منزلة السابقين طول النهار وطول الليل قاعد بيشرب العسل؟ لا، يعني هو المقصود بشرب العسل اللي هي حالة طاعة والعبادة، زي ما حنظلة قال نافق حنظلة، وانت عارف حديث حنظلة ما يكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي الايه العين، اللي هو الإحساس الإيمان اللي عايش فيه كأنه الجنة والنار بين يديه وخايف من عذاب الله عز وجل أو يطمع في رحمته، أو زي ما الصحابة كان يشوف رسول الله عليه السلام في صلاة الكسوف وهو بيتقدم عشان ياخد قطوف من العنب وبعدين يتأخر خطوة عندما يرى النار. فدي منزلة بيعيشوا فيها كحق اليقين وعين اليقين. لكن الكلام ده ساعة الصلاة، إنما لما يجي يبيع ويشتري في حال البيع والشراء ما تقدرش تقول هو في منزلة حق اليقين وعين اليقين، لأن في البيع والشراء لازم يخلي باله من الايه؟ من الدنانير بتاعته، وإيه اللي هتروح منه؟ بس هو لو عايش بس يتذكر الجنة والنار ويشهد حقيقة أفعال الحق سبحانه وتعالى اللي احنا اتكلمنا عنها، لو قلنا زنبور الصوفية يعني ان في فناء عن عبادة السوى وفناء عن ايه؟ عن شهود السوى وفناء عن وجود السوى اللي هو غير الله عز وجل، فاكرين انواع الفناء. فلو واحد عايش في الفناء عن وجود السوى عن شهود السوى دي ما هو شايف حاجة خالص، طب في الحالة دي هيبيع ويشتري ازاي؟ يبقى تتعطى المصالح. إذن المنازل دي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هي لجميع الطوائف. يعني ممكن الظالم نفسه يجي في لحظة من اللحظات ربنا يهديه ويصلي بخشوع كامل، أخبرك إزاي، ويصل إلى مرتبة حق اليقين، وتاني يوم الصبح تحصل مشكلة أو تعد عليه واحدة تفتنه ولا حاجة ينزل للظالمين، أنت أخبرك إزاي الأمور تتقلب كده، يعني طبيعة البشر كده. فربنا سبحانه وتعالى، لكن ما ينفعش مسلم من غير ايه؟ يقين. وهو ده الشاهد. تعال بقى نشوف علامات اليقين. انا اختصرت كتير اهو، يعني عديت لكم ما شاء الله صفحتين. احنا كده الصفحة 10. انا حاولت اتبع من خلال الآيات القرآنية خلي بالكوا بقى ايه العلامات اللي تظهر في الشخص فنعرف ان في قلبه ايه يقين. اول العلامات الدل على وجود اليقين صلاح اللسان وعمل الجوارح. لما يكون عمله صالح واللي بيقيسنا صلاح العمل مين؟ اللي بيقيس صلاح العمل اتباع الشرع اتباع السنة. فاللي حريص على السنة وتطبيق السنة وتنفيذ الأوامر الشرعية التكليفية يبقى في الحالة دي في قلبي ايه؟ يقين تلقائية. الدليل على كده ايه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح إنا موقنون. طب وعلامة الصلاح بتقاس إزاي؟ باتباع الشريعة باتباع الأحكام التكليفية باتباع السنة. يبقى اللي بيحارب السنة فقلبه يقين؟ شفت بقى إزاي؟ اللي بيدافع عن السنة وبيدافع عن التزام بالسنة ده في قلبه يقين، واللي بيكره السنة وأهل السنة ده ما فيش في قلبه يقين، أو على قدر معاداته للسنة بيكون اليقين. فاهم النقطة دي يا أخوانا؟ دي مهمة جدا. طيب يبقى هنا مفهوم المخالفة أهل اليقين هم الذين عملوا الصالحات، والعمل الصالح في القرآن هو عمل اللسان والجوارح. خلي بالك عمل اللسان والجوارح ناتج عن الإيمان وأعمال القلوب. ربنا لما ذكر العمل الصالح خلي بالك ربطه بالإيمان، وربط الإيمان بعدة أمور هتكشف لك معنى اليقين ومعنى العمل الصالح. يعني يربط الإيمان بالتواصي بالحق وتواصي بالصبر، بكثرة الإنفاق، بطهارة المأكل والمشرب، بسرعة الاستجابة لله ورسوله، بحب الدعوة إلى الله، بطلب العلم والإخبات والإنابة والقنوت ودوام الخشوع. دي علامة تدل دي أمور الإيمان. فلو واحد انعدمت دي كله ما مش في قلبه مال. خد عندك مثلا من ضمن الحاجات التانية هي اللي يدل على اليقين مش بس العمل الصالح، لا، لما تلاقي واحد حريص على أن يدعو الناس إلى العمل بشريعة الإسلام، هو نفسه في الدعوة بتاعته يكون يحض الناس على تطبيق الأحكام والعمل بشريعة الإسلام، ويحاول بقدر المستطاع ويسعى إلى إقناع الناس بأن أفضل منهج من المناهج هو منهج الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما بيتكلمش على قضية الالتزام، دي قضية تدل على اليقين، لكن كونه يدعو الناس إلى هذه القضية من علامات الإيمان ومن علامات اليقين، من علامات وجود اليقين في القلب. أعرف الذات، يعني ليس بموقن من دعا إلى تطبيق القوانين الوضعية كبديل كلي أو جزئي للشريعة الإسلامية. أنا في بعض الناس يقول لك إيه، خلي بالكم معلش وأنا بقول كلام بصراحة، بعض الناس يقول لك إحنا لو مسكنا الحكم مش هنطبق الإسلام. لا، وما انت عايز تمسك الحكم ليه؟ خلي بالك ازاي؟ اقول لك انا لو انا مسكت الحكم مش هطبق الاسلام. لا، ده دي مصيبه. خلي بالك ازاي؟ دي علامه عندنا على طول على قله الايه؟ اليقين. او واحد بيقول الكلام من وراء قلبه بس ده يبقى نفاق، لان دلوقتي احنا بالنسبه لنا بالنسبه للامر احنا الحكم، والحكم بصفه عامه وخليك واضح كقاعده عندك كده، وموقفنا من الحكام ومن كل الناس في تطبيق احكام الشرع. اي واحد بيغلب على المسلمين وهو من المسلمين له السمع والطاعه، بس لا طاعه لمخلوق فين؟ في معصيه الخالق، ودي مبدا معروف، ان امرنا بطاعه الله اطعناه، امرنا بمعصيه الله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ودي خلاصه القضيه فيما يتعلق بالحاكميه وما يتعلق بهذه القضيه، ان الامر هنا بيتدخل في امرين. موضوع ان اثار عدم الالتزام المسلمين فتره طويله باحكام الاسلام من خلال الاجيال اللي فاتت ديت ادت الى ان تتمزق الام وتغلب عليها طائفه، الطائفه دي من ابنائها، بس ممكن يكون اللي هو ماسك مش مستوعب الاسلام بشكل عام، واحد زي عامه الناس. فبنقول هنا هو حتى لا تحدث الفتن ما ينفعش الخروج على الحق، انما ينفع ان احنا نقول لا طاعه لمخلوق فين؟ في معصية. إن أمرنا بطاعة الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده مذهب أهل السنة الجماعة واضح جدا ومعليش أي غبار. لكن إحنا بنقول دلوقتي لو في قاضي بيحكم بين الناس بقانون وضعي وهيتسأل عليه، هل يدل ذلك على وجود اليقين في قلبي؟ لا. ليس بموقن إذا حكم في أي قضية بغير أحكام الشرع الإسلامي، وليس بموقن من زعم أن الأصول القرآنية والنبوية أصول نظرية، يقول لك ده الإسلام ده نظري مش عمل، يعني أمور شخصية كل واحد إيه حر. أما بالنسبة للمفترض تكون في أحكام وضعية مش أحكام إسلامية أبدا، ده مش دليل على يقين. الدليل على كده إيه؟ يعني أنت عارفين يعني بتكلم على أساس إن فلول العلمانية بيتكلموا على إن الأحكام الشرعية الإسلامية ما تنفعش دلوقتي. أخي بالك إزاي ما تنفعش دلوقتي؟ هل هذا دليل على وجود اليقين في قلوبهم؟ أبدا. اليقين لابد من أن تدعو فيه إلى تطبيق الشريعة وتلتزم كمان بالشريعة من خلال العمل الصالح. ولذلك الدليل على كده إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه يوقنون. فما فيش واحد على يقين إلا ويعتبر حكم الله هو أحسن الأحكام وأفضل الأحكام، هو شريعة الإسلام. إنما يقول لك عكس كده لا، حكاية ما تجيش كده. طيب خليكم يقين، أنتوا عارفين القصة بتاع القصة اللي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى، أو نزل فيها قول الله تبارك وتعالى فلا وربك إيه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إيه. قصة الأمثال اللي لما اختصم هو والزبير في شراج الحرة قناة صغيرة بتروي الأرض بتاعتهم، فالمية بتعدى على أرض الزبير قبل ما تروح للأنصار، فالأنصار عايز إيه؟ الزبير ما يفقش أرضه قال لما المية تروح تسقي الأول الإيه؟ اللي بيسميها أرض في الواطي. تعرفين النظام بتوع الفلاحين ولا في الأرض اللي في الواطي تشرب قبل بس ما هو ده الصح ولو ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. فاختصم مع الزبير فراح النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير، يعني اسقي أرضك وبعدين أرسل الماء إلى إيه؟ إلى جاد. أمر بالمعروف. فالأنصاري ما عجبوش الكلام، قال له أن كان ابن عمتك يعني عشان قريبك بتحكم له، بيقول له نبعث السلام يعني. فالرسول غضب فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. الجذر يعني إيه؟ يعني أصول النبات يعني يعلى كده. كان الرسول بيقول له طالما مش عاجبك بقى خلي اسقي يا زبير لغاية ما الماء تغرق أرضك وبعدين كده بعت له الماء. يقول لك ازاي؟ واستوعى حقه او واستوعى للزبير حقه. فالزبير عم يقول والذي نفسي او والله ان هذه الايه انزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى ايه يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اهو عدم الحرج ده هو ده اليقين، ان احكام الشريعه ما تجيش على هواك. واللي عايز من احكام الشريعه انها تيجي على هواه يعرف ان فيه ضعف يقين على طول. إن بعض الناس بالأمس بسمع أحد القنوات الفضائية تبع قناة اسمها أزهري ولا اسمها إيه، فالمهم الشيخ بيتكلم بيقول إيه؟ بيقول يعني إحنا عايزين الإسلام اللي تحس فيه الإسلام كده بنحبه ويحبنا. أخبرك إزاي؟ ما فيش إسلام. هو الابتلاء جاي من إيه؟ جاي من إن الأحكام الشرعية على عكس هوى النفس، ولو توافقت مع هوى الإنسان يبقى فيه امر هنا مش مظبوط. احكام الشريعه ما بتجيش على هواك، لازم تيجي عكس هواك، هو ده الابتلاء. ولو كانت احكام الشريعه على هوى الشخص هي طبعا مش على عكس هوى الشخص 100%. في امور انت احكام الشريعه بتبقى مبسوط فيه، وفي احكام تاخد بالك ازاي بتلاقي بشق على النفس. لكن ما ينفعش اخلي الاسلام في العصر على حسب هواي من خلال يعني التوسع في الرخص وماله، او زي ما كان بيتكلم يقول لك ايه ده الوقت اي حاجه توحد البلد يبقى حاجه عظيمه جدا وده حاجه قوميه وحاجه ما اعرفش ايه، وقام دخل القضيه في الكوره. وقال دلوقتي طالما الناس هتتوحد على الكوره يبقى الكوره ديت نعمه انعم بها، وحدت الامه حب مصر وغير ذلك. ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ كان هؤلاء يجاهدون في سبيل الله عشان جابوا جون في الجزائر، ولا تستعدوا للدعاء في سبيل الله عز وجل عشان ينصر المنتخب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح فيه علامات بارزة الآن تلتف حولها الأمة وعايزين يسبقوها بصبغة الإسلام. لكن الإسلام كده حاجة حلوة. أخي بالك إزاي حلوة إيه؟ فيه شوكولاتة. والله أنا امبارح تعبان صراحة يعني أقول إيه، بس مع إنه أخ فاضل يا ربنا يهديه. من علامات اليقين الصبر والثبات على الحق وعدم الجزع من إعراض الخلق وقوة الثبات على المحك. أنا كاتبها كده. اليقين من علامات اليقين الصبر والثبات على الإيه؟ على الحق. اللي عنده يقين بيبقى في الحق شديد جدا، بمعنى ان محدش يعني يروض وحي يقول لك ده راجل يعني نقدر نجيبه بفلوس او باي طريق، لا ما هوش السكه دي، ما ينفعش كرشي اكبرك ازاي، ما ينفعش ان انت تلو دراع. عنده صبر وثبات على الحق وعدم الجزع من اعراض الخلق. لو ان كل الناس اعرضوا عنه وقالوا الراجل ده يعني بيخرف ولا بيقول ايه بالظبط، ما يهموش الكلام ده. اهم حاجه ان يكون متوافق مع السنه وعلى عمل صالح وفهم هو بيقول ايه ودليله قوي. وقوه الثبات عند المحك، عند الابتلاء، عند الشده. تعال نشوف الدليل على الكلام ده. ربنا بيقول فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. شفت بقى ازاي؟ اللي ما عندوش يقين هوائي ممكن يبقى مع الدين او عكس الدين في لحظه، انما صاحب اليقين لا. شوفوا بقى الدليل بقى على الثبات عند المحك، حديث صهيب. فأوتي الملك فقيل له لما كان بيعزب، أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك ايه؟ حذرك او حذرك. قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرمت النيران، وقيل من لم يرجع عن ديني فاقحموه فيه أو فحموه فيه، أو قيل له اقتحم ففعل، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها. شوف قوة اليقين. فتقاعست أن تقع فيه. هي هنا خايفة على مين؟ على الصبي، مش خايفة على نفسه، لو كانت نفسها كانت هترمي نفسها في النار. فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الإيه؟ على الحق. أنت تاخد من كده إيه؟ إن اللي عنده يقين حتى لو هيلقى في النار على أن يكفر برب العالمين ولا لا، اليقين بيثبتك على الحق. فأنا اللي جاي أبص واحد النهارده مسلم تاني يوم لقيته في حتة تانية خالص، تقول لي يقين فين بقى؟ أقول لك أنا بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وبعدين النهارده بيدافع عن الإسلام، تاني يوم قال لا بلاش الإسلام ده خالص ده يضيعنا ويخلينا متخلفين. ما انت بتلاقي الوقت العجب. والرسول عليه الصلاه والسلام اهو بيقول في الحديث اللي رواه الترمذي وحتى من الشيخ الالباني حديث عبد الله بن عمر، قلما كان رسول الله عليه وسلم يقوم المجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ايه معك، ومن طاعتك ما تولغنا به، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا او مصيبات الدنيا. يعني لو جت مصيبه في الدنيا ما تاثرش في الواحد، لكن يدعو ربنا ان يهونها، ان امله ان المها لا يزيد عليه. وفي الحديث ان الميت يسير للقبر فيجلس فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. خلي بالك هنا ان اليقين بيخلي الواحد ثابت له فزع ولا مشعوف، اللي هي الخضه اللي بتيجي بسبب ايه مصيبه هتجيله، او شوف لما يكون واحد هيقابل راجل كبير ولا حاجه هيأذيه ولا هيسجن ولا هيعمل فيه حاجه، وانت ولا بيمسك شعره عندك خد بالك ازاي، ولا بيهز فيك شعره، بخلاف لما يكون واحد قاعد بتريعش وحالته حاله وخايف وبتاع، ده اذا كان خوف من مخلوق بيعمل فيه كده. أما الخوف من الخالق سبحانه وتعالى المفترض أن الشخص يخاف من ربه ولا يخاف من إيه؟ من سواه. فقوة ثباته بسبب أن هو خايف من ربنا مش خايف من غير حد تاني بيعطيه معنى اليقين. من علامات اليقين حب الدعوة إلى الله وتبني مسؤوليتها قولا وفعلا والصبر عليه. الصبر على مشق الدعوة وتحمل أذى الخلق من علامات اليقين. وغير كده عدم التأثر بكثرة الأتباع، يعني أحيانا أنت تكون دعوتك حق وكلامك مظبوط وتلاقي الدنيا كلها عكس كده. فكون أن أنت ما زلت صادر وتدعو دليل على وجود اليقين في قلبك، لأن بعض الناس يقول لك معقولة يا أخي اكيد في حاجه غلط، حاجه مش مظبوطه. ما احنا شفنا ياما شفنا، ولسه بنتكلم دلوقتي في ايه، في جريز عقيدتي واللي قالوه، والله حاجه غريبه قوي. احنا الحمد لله نقول ديننا ان نصدق الله في خبره في باب الاسماء والصفات، فلا نسمي الله الا بما سمى به نفسه. وفي باب العباده نلتزم بشرع الله تبارك وتعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبتدع، واللي مش عاجبه حر، ده دين نتمسك فيه. ونسال الله ان يكون عن اليقين في قلوبنا، لان الله عز وجل قال: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبر وكانوا باياتنا ايه يوقنون. فاليقين يجعل الشخص داعيا هاديا ثابتا صابرا على الحق، دي علامه من علامات اليقين. من علامات اليقين دي علامه جميله جدا برضه اشار اليها ابن القيم، قله الوسواس في القلب. الوسواس، كثره الوساوس اللي في القلب، اللي هو يقول لك انا عندي وسواس كتير وبتاع وكلام من ده، معناه ان اليقين قليل. طب لو الوسواس قليل اخد بالك ازاي؟ الوسواس جايه منين؟ يعني كل الشخص لا يتاثر بوسواس الشيطان ولا يلتفت اليه في شبهاته ويقسم الاستعاذه بالله من الشيطان، ده علامه من علامات اليقين في قلبه. وخلي بالك ان دي من انصح العلامات ويعني اشدها فائده. ليه بقى السبب في كده؟ الشيطان دوره في ايه؟ ان يحط يقين في قلبك بالله تبارك وتعالى ولا يحدث شك وريبه؟ ها؟ شك وريبه. اليقين بينفي الوهم والشك والظن، فلا تؤثر فيه وسوسه الشيطان، ولا يمكن ان تؤثر في قلوب الموقنين. زي ما رفع الكلام ذكر: ياتي الشيطان الى احدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وربنا بيقول: ولقد صدق عليهم إبليس إيه ظنه فاتبعوه إلا طريقا من المؤمنين، وما كان لهم عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها إيه في شك. فمن آمن بالآخرة عكس الشك اليقين. فاللي عنده يقين الشيطان بيزهق بسرعة منه. حتى ابن القيم بيقول: وفتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. دفع فتنة الشهوة الصبر، ودفع فتنة الشبهة اليقين. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إيه لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة. الإمامة فين؟ في الدين. وفعلا الإنسان لابد أن يصبر وأن يكون على يقين. نعم. أيوة، نعيده ثاني ولا إيه؟ وفتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالإيه؟ بالصبر. ده عمل من اعمال القلوب لازم منه، واظن احنا كنا اتكلمنا عنه اصلا في فصل كامل في اصول العقيده، في كتاب اصول العقيده، عن اليقين اللي هو تصديق الصحابه لخبر الرسول عليه السلام وتنفيذ امره. الصدق من اعمال القلوب اللازمه للمقتصدين والسابقين، وما فيش اسلام من غير صدق. شرط من شروط لا اله الا الله علم يقين واخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أنا عارف إن إحنا دلوقتي طبعا أعمال القلوب دي مهمة جدا، والتطرق لها بهذا الشكل إحنا بنحاول ناخد خلاصة ما كتبه ابن القيم في مدارج السالكين، بالإضافة إلى أشياء أخرى إحنا جمعناها من خلال الدراسة اللي عملناها في المعجم الصوفي وغيرها من الدراسات الأخرى، بحيث إن إحنا نعمل طرح طيب لتوحيد العبادة. يعني ما يكونش كتاب توحيد العباده بتاع كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب اللي كتبه علشان يعالج واقع في وقتها انتشر فيه الشرك عباره عن كتاب صغير مش كبير خالص، يكون هو ده المسيطر حتى الان في الامه الاسلاميه، مع انه مع اهميته، لكن ده كله ما يجيش فصل في الحديث عن توحيد العباده، انما يؤخذ توحيد العباده من مدارج السالكين. مدارج السالكين ابن القيم انا اكتشفت وانا قاعد بجمع له في الماده العلميه، خصوصا في المحاضره اللي جايه، والمحاضره دي هتشوفوا منها اثرها، ان ابن القيم اراد ان يقوم بهذا المشروع، بس ما يقدرش ان هو يقوم بيه نحكم كده لوحده زي ما احنا بنحاول نعمل. نقول ده عمل القلب المتعلق ب او اعمال القلوب الواجبه على المقتصدين والسابقين، او ده اعمال اللسان او اعمال الجوارح او الشرك متعلق بالقلب، بحيث نفصلها كده. ان القيم كان يعمل ايه؟ يتكلم على هذه الاعمال اولا قبل ان يرد على الشيخ الهروي. هو ما كانش بيشرح كلام الشيخ الهروي، يعني تبين ليه وتاكد ليه دلوقتي ان ابن القيم عمل نفس اللي عمله شيخه الشيخ اسامه تيميه لما كان يجي يرد على واحد، والناس دي مشاهير ولو حد اتكلم عنهم ممكن يعملوا فيهم البدع. فبدل ما يقول الرد على الامام الاصفهاني في العقيده الاصفهانيه والشرح العقيده الاصفهانيه، هو في الحقيقه ما بيشرحهاش، هو بيرد. فان كان فيه خير يزود فيه ويبين لك الحق اللي فيه ويجيب الحق بقى الكامل من عنده هو. نفس الكلام عمله ابن القيم في كتاب ايه؟ مدارج السالكين. فمدارج السالكين شرح منازل السائرين، هو ملوش علاقه بمنازل السائرين غير ان هو بيجيب الحق بيحاول يعرضه وبيرد رد جازم، وفي كل مره من المرات بيبين صراحه كرامات في اظهار الابداع العلمي عند ابن القيم. يعني القيم كان عنده ابداع علمي رائع. انا حسيت بهذا الامر في مدارج السالكين في المحاضره دي اللي احنا هنقولها دلوقتي. بس ربنا يستر والشيخ عادل يعني الساعه بتاعتي ايه يسيبها لنا شويه. اتفضل يا استاذ محمد. واصل احنا كده يعني يكفي كده في اليقين، وفي حاجات كثيره انا يعني ما ذكرتهاش لكن كفايه. يعني احنا دلوقتي في صفحه 15 من صفحه كام؟ من 48. المذكرة دي طويلة خصوصا في بعض الحاجات انا ما قدرتش ان انا اسيبها في المحاضرة. في حاجات انا بلخصها من كلام ابن القيم، يعني انك انت تستخلصها من كلام ابن القيم تحس ان القيم عايش في مسألة كأنها قضية عالية او كبيرة. فطالب العلم لما يجي يدخل في مدارج السالكين فيلاقي الكلام يعني يقول لك انا ماليش فيها، ادور على حاجة تبعي. فاحنا بنحاول ناخد من عند ابن القيم افضل ما يمكن فيما عرضه في هذه المساله، وخصوصا لما يكون فيه مناقشه او رد، على اساس ان طالب العلم يقدر يرجع بقى لما ياخد الكلام ده هتعرف تقرا في مدارج السالكين وانتم مطمنين ومبسوطين ان شاء الله عز وجل. الصدق من اعمال القلوب اللازمه، بس الصدق فيه حاجه صحيح هو عمل قلبي لكن ما هوش منفصل عن قول اللسان وعمل جوارح. يعني الصدق ما يبانش لوحده، الصدق اصله ايه؟ خلي بالكم المعنى ده عشان تفهموه يا اخوانا. الصدق اصله من الموافقه والمصادقه والمصاحبه والمطابقه. سمي الصاحب صاحبا لمصادقته صحبه في اغلب الامور ومناصحته بالصدق في الشده والسرور. اصل المصادقه اثنين متصادقين، ده صديقي، صديقي يعني مصاحبني على طول ملازمني متوافقين مع بعض. اصل المصادقه والمصاحبه كده، وده صاحبي صديق. صديقي يعني ايه؟ صديقي يعني موافقني على طول ماشي معايا على طول، خبرك ازاي؟ فاصل المصادقه جايه بمعنى المصاحبه والمطابقه، اثنين كانه هم ماشيين مع بعض جسد واحد ماشي، خبرك ازاي؟ فاصل الصدق جاي بهذا المعنى. ولذلك خلي بالك بقى يظهر الصدق ازاي؟ لو توافق قول الجنان قلب مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان ظهر معنى الصدق في الإنسان. تعيدها تاني. الإنسان زي قول الإيمان قول وعمل، مش كده؟ قول وعمل في الظاهر وقول وعمل فين؟ في الباطن. ففي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الايه؟ الجوارح. معايا ولا مش معايا؟ فإن تطابق قول القلب مع قول اللسان يطلع الصدق في القول اللي هو هيبقى الصدق ده بالخبر، ولو تطابق عمل القلب مع عمل الجوارح يطلع الصدق ده بالأمر اللي هو التنفيذ. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني أصل الصدق التطابق بين القلب واللسان والجوارح، بحيث إن تلاقي يقول لك اللي في قلبه على لسانه طالع على طول، مفيش حاجة لا مكر ولا لف ولا خداع. ده أصل معنى الصدق كده. طب لو اختلف قول القلب عن قول اللسان وفعل القلب عن فعل الأبدان تظهر حقيقة الكذب، سواء كان الكذب في الخبر أو كان الكذب في الأمر. يعني مثلا ربنا بيقول إيه؟ وإذا قيل لهم اركعوا ها؟ لا يركعون، ده قول ولا عمل؟ عمل. قال ويل يومئذ للمكذبين، فسمى عدم مطابقة الجوارح للقلب في العمل كذبا. وهنلاقي الدليل على كده اهو. وبرضه نفس الكلام بالنسبه للقول، فهو نقول احنا اذا اختلف قول القلب عن قول اللسان وفعل القلب عن فعل الابدان ظهرت حقيقه الكذب والخيانه والنفاق والغدر وانعدام الامانه. يبقى الصدق مطابقه القول والفعل الظاهري للقول والفعل الباطني. واضح النقطه دي؟ يبقى القلب يقوم كطرف في الصدق. انتوا معايا مش معايا؟ انا بتكلم الغاز، ما ترد علي؟ واضح الكلام؟ طيب طب خليك معايا كده. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إخوة يوسف، إخوة يوسف لم يصدقوا عندما قالوا يا أبانا إنا ذهبنا إيه نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ده قول اللسان، هل تطابق مع قول الجنان؟ لا. فأكل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. التصديق هنا باب الخبر، لأن قول اللسان مخالف لقول الجنان، لاحظوا معايا. ولم يصدق لأن العلم الذي هو قول الجنان خالف الشهادة اللي هي قول اللسان، لكن لما توافق العلم مع الشهادة في كلام أخوة يوسف أهو تطابق قول الجنان مع قول اللسان، ظهر صدقهم لما قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك إيه سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية. شوف الشواهد اهو، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اشمعنا في الأولى ما ظهرش صدقهم وفي الثانية ظهر صدقهم؟ المسألة كلها جاية من تطابق قول الجنان مع قول اللسان وعمل الجنان اللي هو عمل القلب مع عمل الجوارح. طب الدليل على المسألة دي خلينا بس نذكر دي، 9 رهط من قوم صالح اجتمعوا على أو اجتمع رأيهم على قتله وأرادوا القضاء على أهله زي ما ربنا ذكر في شأنهم وادعائهم الصدق. كانت وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، يعني فيما بينكم كل واحد يحلف بالله إن احنا هنقتل أهله ونقتله ونروح نقول لإيه وليهم ما شهدنا إيه بمثلك أهلي وإنا لصادقون. يعني طبعا هم عملوا مؤامرة وهيقولوا كلام على خلاف العلم الواقع أو ما اتفقوا عليه في قول الجنان. ده بالنسبة لاتفاق القول في القلب مع قول الايه اللسان، هذا يسمى صدق وهو دايما بقى في باب الخبر. طب الصدق في الفعل اللي هو اتفاق عمل القلب مع عمل الايه الجوارح دليله ايه؟ ان اتفق فعل القلب الذي هو النية والإرادة مع فعل البدن الذي يحقق القدرة والاستطاعة، لان البدن بيبقى هو ده فيه القدرة والاستطاعة يعني، وتوافق الفعل الظاهر مع الفعل الباطن ظهر الصدق في الافعال. زي ما روي عن عبد الله بن عباس انه قال ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محال. فزنا العين النظر وزنا الايه اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي. خلي بالك تتمنى وتشتهي، التمني والاشتهاء قول القلب ولا عمل القلب؟ ها؟ لا مش قول القلب، عمل. والفرس يصدق ذلك او يكذبه، فده فعل جوارح تطابق مع ايه؟ مع عمل القلب، فسماه صدق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن اسماعيل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يبقى من معاني الصدق مطابقة الخبر للحقيقة ووقوعه على نحو يتوافق معه، زي ما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة. على فكرة اللي يعيش في البحث مع القرآن والسنة بس بيطلع درر وبيفهم معاني جميلة جدا في التوحيد وخصوصا توحيد العبادة، يعني من أكمل المعاني وأجملها عندما تتحدث اللي هي زوجة الإسلام توحيد العبادة لله عز وجل. وابن القيم لما رد على الهروي في أغلب منازل السائرين اللي اتكلم عنها في مدارج السالكين كان قصده ان يرد الناس الكتاب والسنه، فيطلع كلام رائع جدا جدا ما يقدرش الهروي انه يتكلم فيه ولا يقول. يعني تخيل كده ابن القيم، الكلام ده شوفوا المحاضره القادمه ان شاء الله عز وجل، يرد على الهروي في مساله من المسائل زي مساله الرضا، الرضا بالله ربنا بالاسلام دينا والرضا بالقضاء والقدر. فابن القيم يتكلم مثلا عن الرضا وعايز يبين فوائد. تعرفين الهروي مكتر قوي في المنازل، خد بالك ازاي عامل 10 منازل وكل منزل 10 درجات، يبقى دخلنا في ايه في جسمية وفي المية صار مقسمهم برضو الالف، فحكايه يعني. ابن القيم عايز يقول له ما انا ممكن اطلع من الكتاب والسنه حاجات غير التقسيمات اللي تقول عليها ديت، والتقسيمات اللي كلها معتمده على الذوق والعقل مش معتمده على الكتاب والسنه. فلما جه يتكلم على التصويت قام مطلع فوائد الرضا بالقضاء والقدر وثمراته من 56 كم 62 وجه. انا قاعد بعد وراءه وما فيش وجه تعرف تستغنى عنه، وكله معتمد على ايه؟ على الكتاب والسنه. يعني هو يجيب النص والدليل وياخد اللي فيه فيلاقي فيه منتهى الابداع والهدايه، بس واحد يبص صح مش ياخد كلام الناس وتقسيمات البدعه بتاع الصوفيه والتقسيمات العقليه بتاع الفلاسفه المتكلمين، وياخد من القران اللي يوافقهم اللي هي قضيه العقل والنقل والعلاقه بينهم. فمن نظر بعين الوحي بحيث قدم النقل على العقل استضاء بنور الله ووفقه الله الى كمال الحكمه، وده اللي كان بيعمله ابن القيم في كل منزل من المنازل، وهتشوفه دلوقتي في منزله الرجاء. نرجع للصدق. روى البخاري من حديث ابي هريره قال شهدنا خيبر فقرا صلى الله عليه وسلم رجل ممن معه يدعي الاسلام، الرسول بيقول لهم هذا من اهل النار، عارفين الحديث. فلما حضر القتال قاتل الرجل اشد القتال حتى كثرت به الجراح، فكاد بعض الناس ان يرتابوا في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الرسول بيقول لهم ده من اهل النار، الناس ازاي يعني هيبقى واحد بالقتال ده من اهل النار؟ خد بالك ازاي. فوجد الرجل الم الجراح فاهوى بيده الى فنانته فاستخرج منها اسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين، اشتد يعني ايه؟ بالغوا في يعني اعجابهم بتصديق الله عز وجل لكلام مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. هذا من اهل النار، الرسول ما قالش الكلام ده لا بوحي، ما اطلع على الغيب واللوح المحفوظ ما حدش يعرف عنه حاجه. فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك. يبقى صدق الله الحديث يعني الواقع تطابق مع الخبر، فسمي ايضا ذلك ايه؟ صدقه. وبرضه نفس الكلام دخلت على عائشه عجوزان من عجز الايه؟ اليهود، لما قال فقالتا لي، عائشه اللي بتقول ان اهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما. يعني انا ما اتبسطتش من حكايه ان انا اصدق الناس تعذب في قبورها، زي ما يجي واحد دلوقتي يقول لك ازاي يا عم بتعذب في قبور كده يعني. هي عائشه سمعت من اليهود، فمصدر الامر مش اليهود، المصدر هنا منين؟ من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت يا رسول الله ان عجوزين، وذكرت له ما قالت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا. الرسول صدق، وده معناه ان الحق يقبل حتى لو كان من عند يهودي. خد بالك ازاي؟ الحق يقبل حتى لو كان من عند مين؟ يهودي. مش راجل مسلم بيقول لا اله الا الله. يعني بقول لكم يا اخوانا في 21 اسم غلط، لو يهودي قاله وجاب الدليل واجب على اهل الاسلام كلهم ان هم يتبعوا هذه القضيه. مش مسلم لا اله الا الله، والله ما تعرف. تعالوا بقى نشوف ازاي يكون الصدق شرط من شروط لا اله الا الله. انت فهمت الاول معنى الصدق؟ اللي هو تطابق القول والفعل في القلب مع القول والايه؟ والفعل في البدن. فلو ما فيش قول ولا فعل في البدن هيظهر معنى الصدق؟ انتوا معايا؟ لو واحد انعدم عنده قول اللسان وعمل الجوارح مطلقا ما يبانش صدق. ده الصدق اصلا لازم يكون الطرفين موجودين، ففيه طرف مفقود يبقى الطرف اللي جوه مفقود على طول، لان اعمال القلوب غصب عنك كده بتظهر. ولذلك تلاقي الناس اما واحد يمشي معاك وصاحبك انت بتكتشف كان صادق في صحبته ولا لا، لما تلاقيه مع عدوك اخد بالك ازاي وبيدعي صدقك ويضحك وشه، لك يا عم ده راجل كذاب منافق، اخد بالك ازاي؟ وتصفه بالنفاق. علشان ايه؟ النفاق مش متعلق بحكايه نفي الاخلاص عن الشخص لله عز وجل، لا، عشان بس الصحبه اخلاص بصحبتك انت. سميت ذلك نفاقا وعدم انعدام في الصدق، فما بالك بالمسلم مع ربه؟ مش ممكن يبقى صادق الا ما يظهر الطرفين. واضح العلاقه دي يا اخوانا؟ ده كلام كله تاسيس عشان تفهموا قضيه الايمان صح. ومحدش بعد كده يتكلم كلام عشوائي فيه، والا هيبقى ناقصه حاجات كتير. الامور دي اساسيه في هذه القضيه. الصدق المنافي للكذب اللي هو شرط من شروط لا اله الا الله، يقصد به الوفاء بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه عند قوله لا اله الا الله. يصدق مع الله في توحيده ويحقق مقتضى الشهاده من خلال الصدق. في قوله وفي فعله. يبقى لابد من تنفيذ الوعد. الشهادة دي عبارة عن ايه؟ اعتبرها كده انظر لها كده كنظرة عقد، بنود في العقد. اي عقد بتعمله في بنود، 1، 2، 3، 4، 5، 6 كذا. فاول بند فيه ان تصدق الله في خبر، ثاني بند فيه ان تنفذ امر الله تبارك وتعالى. طب التصديق البند الكبير او الصفحة الاولانية فيها 1، 2، 3، 4، 5 من الاخبار الى اخر ما اخبر رب العزة والجلال واخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب والبند الثاني المتعلق بالاوامر فيه بنود. فاللي شهد لا اله الا الله وقع على هذا العقد، يبقى مطالب بالايه؟ بالتنفيذ، مش كده؟ مطالب بالتنفيذ وفي شرط جزائي. طب دلوقتي هو ما نفذش ولا بند من البنود، اين الصدق؟ ده لازم يتوقع عليه الجزاء، مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ انت تفهم الصدق من هذا المعنى. اذا كان انت بتقول لا اله الا الله فده عقد، والمنطلق اللي اتكلموا عن شروط لا اله الا الله اتكلموا من هذا المنطلق، ان لا اله الا الله عاقد في بنود لازم تتحقق. البنود الداخليه في اعمال القلوب، البنود المتعلقه باللسان، البنود المتعلقه بالجوارح. فلما يجي واحد ما يطبقش ولا بند يقول لك انا بقول لا اله الا الله، انت احيانا تشوف واحد فعلا ما فيش ولا بند في تحطه تحت ايده. يعني لما تلاقي واحد فاتح قناه للفسق والفجور ومنتهى اشاعه الفحشاء في الذين امنوا، ويعتبر عامل من عوامل القدوة، يقول لك ده راجل يا عم، راجل محترم. ايه الاحترام ده جاي منين؟ اخد بالك ازاي؟ ده لا فيه قول لسان ولا فيه عمل في الاركان ولا فيه حاجه تدل على اي شيء ان فيه واحد بيدعو الى الاسلام او دين الله عز وجل. ده حرب على الله وعلى رسوله. فتقول لي ان ده واحد يعني صادق مع الله تبارك وتعالى؟ احنا عايزين الامور تكون امور ننظر اليها بنظره الوحي، ما يكونش فيها لا مبالغة من هذا الطرف ولا مبالغة من هذا الطرف. وإن شاء الله سيأتي الكلام بتفاصيله. لا بد من تنفيذ الوعد ومطابقة القول والفعل لما تم في شروط العقد، وإن لم يفعل كان كاذبا منافقا ولم يكن في عهده صادقا. ربنا بيقول عن الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لم تؤمن قلوبهم، اسمعوا كده، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيه؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد يدخل كده عليه يقول له إيه؟ جاي بقى عامل هيصة وصوته عالي، فيقول ايه؟ جاي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، بقول له أخبرنا الإسلام، فقال له 5 صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال له أخبرني برضو عن الايه؟ عن الصيام. الرسول قال له صيام رمضان، هل علي غيرها؟ لا. قعد يقول لغاية ما قال له أحكام الإسلام، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالرسول قال له ايه؟ افلح ان صدق. هيبقى الصدق هنا افلح ان صدق يعني طبق شروط الاسلام، شروط الاسلام. هو قال لا اله الا الله افلح ان صدق. فلو نفذ فعلا يبقى التصديق او الصدق مش بس في تصديق الخبر، لا وفي تنفيذ الامر ايضا زي ما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. وانتوا عارفين الحديث بتاع الشاه المسموم لما فتحت خيبر، وده حديث رواه البخاري، اهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاه فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي الشاه اخبرت الرسول عليه السلام بانها مسموم اول ما اتحط، والروايات كلها تجمع على هذا، ان الشاه المشويه المقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم انطقها الله عز وجل وقالت يا رسول الله اني مسموم. فالرسول قال اجمعوا الي من كان هاهنا من اليهود في خيبر، فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية؟ يعني الإجابة صح، سماها صدق، يعني لابد الكلام يكون مطابق للإيه؟ للإجابة، ومطابق لما في قلوبهم. قالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوك؟ قالوا فلان. فرسول قال لهم كذبت.
أبوكم فلان. قالوا صدق، يعني هم كذبوا عليه. قال فهل أنتم صادقين عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. خلاص بقت مكشوف. فقال لهم من أهل النار؟ مين اللي حيبقى في النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال المكلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. هنا بقى الصدق على طول. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. لكن افهم كده من الكلام معاني الصدق. هيظهر فيه كذب اليهود وصدق الايه الصادقين. فاليهود في الاصل عمر ما فيه كلام لهم يطابق الحقيقه ابدا، ولا لهم عقل ولا لهم ذمه. انا مش عارف يعني ازاي كلام النبي عليه الصلاه والسلام دي ما تاثرش في الناس اللي بتفاوضوا معاه. اخد بالك ازاي؟ عمرهم ما صدقوا في كلام ابدا، ولذلك بقى شكل الناس وحش خالص. الوقت عايزين يعملوا مفاوضات، قال لك لا 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 انتوا عمركم ما صدقتوا معانا. اخد بالك ازاي؟ فبيحاولوا يلطفوا الامور. يعني ده العله يعني في زياره الوزيره الخارجيه ديت انها تزور اسرائيل الوقت يعني. عدوها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. طيب طبعا انا مش هحكي لكم القصه لان هتاخد وقت طويل. خد بالك ازاي؟ في مثل ضرب يا ريت ترجعوا له في المذاكره طبعا، وتحفظ الحديث ده بيفيد جامد جدا وانت بتتكلم عن شروط لا اله الا الله. تعرفوا الحديث مين؟ ابي بن كعب لما ابتلي في الصدق وفي قضيه التوحيد والايمان بسبب صدقه عندما تخلف عن غزوة تبوك نجاه الله تبارك وتعالى ونزل. أه؟ معلش كعب بن مالك، معلش آسف، كعب بن مالك. كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، حديث رواه البخاري. فطبعا هو قعد أكثر من قرابة الشهرين، حوالي 40 يوم أو 50 يوم، كم؟ 50 يوم قرابة الشهرين ومحدش بيتكلم، قاعد لوحده. وحاول بعض الناس إن هم يفتنوه ويجي ياخدوه عند الروم ولا عند ازاي، يعني ان هو يسيبك كده ما حدش يكلمك خالص، والكل زعلان منه، وبالرغم من ذلك يثبت ويلوم نفسه على تقصيره، حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى انزل توبته تقرا الى يوم القيامه، والرسول بيقول له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى نزل التوبة عليه وتتلى إلى يوم القيامة. مثل كبير جدا، الحديث طبعا طويل وكده يعني، لكن أنا اختصرت منه بقدر المستطاع وحاولت أنني أجيبه في باب الصدق على أساس أنت أي واحد داعي لو تكلم فيه وشرحه هيلاقي إن شاء الله عز وجل مادة طيبة جدا تفيد في هذا القرن. نيجي للعلامات. العلامات ما هيش بقى واحد اثنين ثلاثة زي ما انتم متوقعين، لا. علامة الصدق في الخبر ها تصديق، وعلامة الصدق في الأمر الطاعة. فلو أنت على يقين بأن كل نص ورد في القرآن في الغيبيات في الأسماء والصفات فيما أخبر رب العزة والجلال من الجنة والنار وغير ذلك، فتأكد أنك صادق في دينك وإيمانك. تعاملت مع هذه القضاء لأن أنت على علم يقيني بها إن ده هيحصل وما فيش مفر منه، وهذا يؤثر فيك
عند الصلاة وعند قراءة القرآن عندما تسمع كلام الله فتفيض العين بالدمع وتشعر بالخشية، يبقى أنت كده في قلبك إيه؟ صدق. عندما تشعر بالطاعة والالتزام بالشرع يبقى في قلبك صدق مع الله عز وجل. واضح إخواننا النقطة دي؟ هذه مش محتاجة كلام كتير. ابن تيمية بيقول، خلي بالك، جماع الدين شيئان، تصديق الخبر وطاعة الأمر، ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه، والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره. خلي بالك، يعني أنت هنا كراجل مسلم مؤمن بالله تبارك وتعالى، عندك معاني الصدق اللي احنا بنتكلم عنها، أنت لديك من التصديق بخبر الله ما ليس مع غيره، لأن الوحيد المسلم، المسلم هو الوحيد الذي يصدق بالأحداث التي تحدث، التي أخبر الله تبارك وتعالى وأنها ستحدث وبالفعل بتحصل زي ما ربنا أخبر. يعني ما فيش حاجة أخبر عن النبي عليه السلام مما حدثت إلا وحدث، أشياء كثيرة جدا جدا أخبرنا عنها ووقع، القرآن يخبرنا عن معان بتظهر وتتكشف الآن، زي حكاية الكلام عن الإعجاز العلمي، وكل يوم يبهرهم القرآن، يخبرهم عن خلق الأرحام وما يتعلق بخلق النطفة في الرحم وتقليب الجنين فيطلع الكلام مصبوط. أخبرك إزاي؟ كل شيء يخبر عنه الحق سبحانه وتعالى، سواء في المرئيات المشهودة أو حتى في الغيبيات، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأنت لما تكون على يقين بهذه الأشياء هتبقى أنت أسبق حتى من العلماء اللي بيكتشفوا تصديق مثل هذا الكلام أو عدم تصديق. إحنا مصدقين به سواء هم اكتشفوه ولا ما اكتشفوش. أخذ بالك إزاي؟ فكل المسلم يشعر بهذا الإحساس أن ما أخبر الله به حق وأنه واقع لا محالة، ده في حد ذاته مش موجود عند واحد تاني. وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من تنعم من لم يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع. وهذا هو الفرقان بين الحق والباطل. أنت بتنفذ أوامر كلها صلاح وعدل، هم بينفذوا أوامر كلها ضلال وظلم. أنت فهمني النقطة دي؟ يعني الأوامر اللي أنا بنفذها كمسلم أنا واثق 100% بسبب يقين وصدقي مع ربي إن ما فيش أفضل من كده. ليه؟ لأن اللي بيأمرك مين؟ هو رب العالمين اللي خلق. إنما هم لما بينفذوا أوامر وتشريعات وضعية بيجتمعوا عليها تحت مسمى القومية أو مسمى الديمقراطية أو مسمى أيا كان مسمى الاشتراكية أو غير الاشتراكية، كل الأوامر اللي بينفذوها ضلال، وإن كان فيها حق ففي الإسلام ما هو أفضل منه. فكوني أنا على يقين بأن ما عليه المسلم هو حق وصدق، ده إحساس إيماني بيديك معنى الشرف ومعنى السعادة مش عند الآخرين. هذا ما يريد أن يشير إليه ابن تيمية. فعلامة الصدق إن تعلق بالخبر يبقى تصديقه تصديقا يقينيا، وإن تعلق بالأمر فتنفيذه تنفيذا إيه؟ كاملا. ومما ورد في الجمع بين الأمرين، أنتم عارفين الحديث بتاع النبي كده برضه في أصول عقيم، الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي إيه؟ بطنه. فالرسول قال له إيه؟ اسقه عسل. فراح سأه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني نسيته ما فيش فايدة، قال له اسقه إيه؟ عسلا. قال له يجي له إسهال، استطلق بطنه سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، يعني رجل خلاص تخبرك إزاي؟ قال له اسقه إيه؟ عسلا. قال فقال صدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عسلا، فاستقاه فبرئ. طبعا هو يعني لما يكون الباعث على الأمر، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، لو في يقين هتلاقي العلماء على طول اتخذوا منها المادة الفعالة في كل الأدوية. العسل وما يتعلق بمشتقاته نفس الكلام، الوقت بيعالجوا هناك في ألمانيا في الدول الغربية بهذه الأشياء، وهم تنبهوا على فكرة، هم بيشوفهم وعارفين كويس جدا جدا إن اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم صادق، فيروح يجيبوا الآيات والأحاديث اللي تتعلق بهذه القضية ويروح ينفذوها هناك. فيشوفوا الطب النبوي ياخدوه ويعملوه بمادة فعالة جدا ويصدروها لنا. واحنا يقول لك اعشاب ايه وبتاع ايه جننتونا، احنا عايزين العلم والتقدم والتكنولوجيا والحاجات اللي بتتكلموا عنها دي. والله هناك الوقت بيستخدموا الحبة السوداء وما يتعلق بالعسل وعلاج العسل، العلاج بالعسل في اشياء كثيرة جدا في الدول الغربية سبحان الله. حتى في الصين واحد والله بيحكي لي دكتور بيقول ان هم تخفيف العسل الصبح، يعني انت ما تقوم على الصبح كده نصيحة يعني معلقة عسل في كوبايه ما يشرب تكون فترة كده ولا حاجة، دي بتنظف كتير جدا جدا. فواحد بيقول لا ده في حاجة في الصين غريبة جدا ان تخفيف درجات العسل بتعالج مرض من امراض، يعني لما تيجي تحط معلقة عسل في المية بدرجة معينة الصينيين حاسبينها كل درجة من درجات العسل بتعالج مرض معين من امراض المزمنة التعبان. اخبرك ازاي؟ يقول لك حط عسل قد كده في مية قد كده هتعالج كذا. سبحان الله، هم صدقوا بهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي صدق الله وكذب ايه بطن اخيك، لان ربنا يقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء ايه للناس. انا جبت احاديث كثيره لكن نقول الصدق عماد الايمان به قيامه وفيه تمامه ونظامه، والصديقون يعقبون النبيين، أقل الصدق استواء السر والعلن، والصادق من صدق في أقواله، والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا الحديث اللي ورد في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه برضو دي من الحديث اللي تحفظ. أنا بقول في دورة أصول العقيدة أو في أصول مينة القدير أو في مينة الرحمن اللي حريص على إنه يتعلم ويكون داعي له شأن في الأيام المقبلة إن شاء الله عز وجل يتابع هذه الدورات مذاكرة وحفظا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهتشوفوا أثرها. ولذلك إحنا كاتبين كده في كل محاضرة تحفظ الآيات والإيه والأحاديث، احفظوها هتساعدكم كتير جدا جدا في نشر العقيدة الصحيحة. في هنا نقطة أنا مش عارف يعني عشان ما طولش عليكم، الكمال في الصدق وحكم المعارض والتورية في مسألة الصدق وعلاقها بأنه يقول كلام يعني إيه يحاول يتجنب به مفسدة أو ما شابه ذلك، يعني مش عارف يعني عشان ما طولش عليكم روح أنتوا بقى أخبرك إزاي. صلى الله عليه وسلم كان قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، وده لا ينافي الصدق. خبالك إزاي؟ ليس بالكاذب حديث النبي عليه السلام من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا. كان بعض الصالحين لما يجي مثلا يقبض على شيخ ولا حاجة هو مش موجود أو هو مستخبي ولا حاجة يقول لزوجته إيه خطي بأصبعك دائرة وضع الأصبع على الدائرة وقول هو ليس هنا، هو مش موجود هنا يقبض على إيه على الدائرة يعني. على فكرة من القيم اللي قال الكلام ده لا أو الغزالي في أحياء علوم الدين. نيجي بقى العمل من أعمال القلوب، يعني بالنسبة للصدق هتلاقوا كلام كتير أنا اختصرته. أنا وإحنا الصفحة كام 28 لسه 20 صفحة، إحنا 28 من 48 المذكرة اللي هي بتاع المحاضرة النهاردة هختصر فيها بقدر المستطاع عشان ما طولش عليكم قوي يعني. وإحنا على فكرة ما طولناش يعني لغاية دلوقتي ما خدناش ساعة وربع يا دوب صحيح من الناس صحيح ما هو انتوا كده عاملين لي قلق. الواحد لما يتكلم باسترسال غير لما يخلي بالك الوقت لا معرفش ايه. الخوف والرهبه والوجل والخشيه من اعمال الايمان، بس اساس الخوف يعني الخوف والرهبه والوجل والخوف والخشيه من اعمال الايمان. الخوف فرض على جميع المكلفين، يعني مش كمال لا، جميع المكلفين وسائر المقتصدين والسابقين لازم من الخوف من رب العالمين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف إيه يعني الخوف موجود. خلي بالك، يا هتخاف من الشيطان يا هتخاف من الرحمن، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى الأصل أن أوحد الله في الخوف. وخلي بالك برضو في حاجة عايز أقولها، جميع أعمال القلوب اللي احنا بنتكلم عنها، عمل القلب ما يمنعش الشرك لو توجه العمل في الطاعة. يعني واحد يقول لك ازاي يعني؟ يعني بيحب ربنا، ده ما تنجيش من عذاب النار. بيحب ربنا ما ينجيش من عذاب النار. امال ايه اللي ينجي من عذاب النار؟ توحيد المحبة لله، توحيد الاخلاص. الاخلاص هو توحيد نفسه. خبرك ازاي؟ الصدق مع الله عز وجل، الخوف من الله وحده. انما لو خايف من ربنا وبيترعب لو ما وداش النذر للسيد البدوي يبقى كارثه. زي ما واحد يعدي كده على في القطر وهو معدي على طنطا فلازم يشاور، مش كده؟ هتلاقي نص القطر جاي بتلف كده زي الساعة. مرة واحد قلت له تعمل ايه؟ قال لي سيدنا البدوي لما ما شاورتش كده تحصل لي كارثة. لا حول ولا قوة الا بالله، او القطر يوقف. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال فلا تخشوا الناس واخشوني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ابن القيم بيقول كلمة جميلة أوي، يقول إن المؤمن جمع في إيمانه إحسانا وخشية، والمنافق جمع في نفاقه إساءة وأمنا. يعني الواحد بيطيع ربنا وهو خايف برضه ان الطاعه بتاعته ايه؟ ما تكونش على الوجه المطلوب او يكون فيه تقصير، فيبقى عنده احسان مع ايه؟ مع خشيه. لكن المنافق عنده اساءه وامن من خوف من خوف من الله تبارك وتعالى. ودي بتلاحظها كده، لا الشخص العاصي ما يهموش ولا يخاف من ربنا سبحانه وتعالى. إنما المؤمن لا، يبقى بيقدم العمل زي ما ربنا قال والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الخشية والرهبة والوجل ألفاظ متقاربة، لكن إيه الفرق بينهم؟ يعني أقول لك أنا عايز أعرف الفرق بين الخوف والرهبة والوجل. دي صفات ملازمة للخوف، مقارنة لحال الخوف. يعني الخائف مثلا إذا اقترن الخوف بالعلم والسكينة تطلع خشية، زي ما ربنا قال إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. لو اقترن الخوف بالتعظيم والإكبار والإجلال نسميه رهبة. خد بالك إزاي؟ لو اقترن بالشكر على النعمة يبقى وجل. يعني أعطاك هذه النعم وانت خايف منه فيبقى وجل في القلب. ده يعني يعني المعاني متقاربة. لكن المقيم لما اتكلم عن الخوف بيقول الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية العلماء بالله فهي خوف مقرون بمعرفة. واتكلم كلام يعني، لكن القصد كله بيعود للخوف. لكن المعلومة الحلوة اللي احنا عايزين نتكلم عنها، يقول لك إن الخوف ليس مقصوبا لذاته بل مقصود لغيره. يعني ايه الخوف مش مقصود بذاته؟ يعني الخوف اللي بيحصلنا خوف ليه؟ ده زي ما يكون وسيلة الى غاية، سبب. لو زال السبب راح الخوف، فالخوف مش مطلوب. ربنا جعل الخوف، ولذلك يقول لك ايه؟ المحبة والرضا غير الخوف والرجاء. ايه الفرق بينهم؟ ولكن الخوف والرجاء في اسباب ادت اليه، فلو زالت الاسباب ودخل اهل الجنه خلاص الخوف انتهى والرجاء وصل الى المأمول، فهيفضل فيه ايه؟ ها؟ المحبه والرضا. شايفين الفهم ده يا اخوانا؟ ده فهم عالي جدا وراقي جدا جدا. بقول لك الخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره، قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال السبب المخوف. فإن أهل الجنة إذا زحزحوا عن النار ودخلوا الجنة فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. ربنا يجعلنا منهم، قولوا أمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الإيه؟ المتقين. يا عبادي
لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فجمع لهم بين الإسلام وبين الإيمان. وفي مثل طبعا بضربوه قبل ما ندخل في علامات الخوف لأنني جمعت منها كثير. القلب في سيره إلى الله، ده نص كلام من القيم اللي فات ده أنا صيغته بأسلوبا. القلب في سيره إلى الله عز وجل بقول لك من منزلة الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحان، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران. محبة الرأس، الخوف يمين، الرجاء ايه على الشمال بالنسبة للطائر. ومتى قطع الرأس مات الطائر. مش كده؟ يعني انت هتتوقع ايه من واحد ما بحبش اي واحد ملتزم ولا بحب السنة وبكره شكله؟ تاخد بالك ازاي؟ هل ده بيحب ربنا سبحانه وتعالى؟ بيحب الرسول عليه السلام؟ يبقى رأس الطائر اتقطع. اللي زي ده هل يرجو الله؟ هل يخاف من الله؟ لا في رجاء ولا في خوف، لأن رأس الطائر انقطع. ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. الكواسر أو الجوارح زي النسور وما شابه ذلك، أما يشوف طائر إيده مكسورة أو جناحه مكسور على طول فريسة بياخدوه. فعلى طول أنت، ولذلك حاول تكون الصحبة مع أهل الطيران عشان يسألوك في وقت الزنقة، يساعدوك يدلوك على حق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا إيه؟ تقي. على اعتبار التقي هيشوف حاجة يقول لك خلي بالك انتبه، اتق الله. يتعاونوا فيما بينهم على الطاعة ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. وكان السلف أو ابن القيم ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء. يعني طول ما هو صحيح وعايش في الدنيا يخلي الخوف إيه؟ أعلى شوية من الرجاء، ولما يقرب من الموت يخلي الرجاء أعلى منين؟ من الخوف. وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف. على اعتبار يعني إيه؟ الواحد لما يكون في صحته وفي قوته وفي قوته يعني في الغالب يقول لك إيه؟ أنا مش محتاج، عندي الصحة وعندي مال. خد بالك إزاي؟ فالصحة والمال بتخلي الواحد يستغنى فيقل من الدعاء والطلب. مش كده برضه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أما من استغنى. استغنى يعني إيه؟ مش محتاج ربنا في حاجة، لك أنا مش محتاج، عندي فلوس وعندي أرض وعندي كل حاجة، فما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما يكون عنده خوف، عنده صحة، يبقى في الحالة دي المفروض يوزنه بالإيه؟ بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما يكون ما عندوش وقريب من الموت والصحة تعبانة، يبقى في الحالة ديت لازم من كثرة الإيه؟ الدعاء والطلب والرجاء. هذا العلة في إن يقول لك قوي الجانب ده شوية في حال الصحة وقوي الجانب ده شوية في حال اقتراب الأجل أو الضعف. نيجي بقى للعلامات اللي احنا جمعناها في الدل على وجود الخوف. الخايف أو الخائف ده إيه اللي بيظهر فيه بره بحيث تعرف إنه خايف؟ دي من ضمن الحاجات يعني تبحثوها برضو. تلاقي الخوف أول حاجة بتحصل في الشخص لما يكون خايف فعلا الترقب وطلب النجاة، عايز يخرج من المرحلة اللي هو فيها دي. لما يحصل فيه أزمة أدت به إلى الخوف تلاقي إزاي يخرج من الخوف به، ترقب وطلب النجاة. ودي علامة تبدو على الخائف خوفا شديدا ولا يستطيع دفعه. يعني لما يكون خايف جدا جدا تلاقي قاعد يبص يمين وشمال وإيه وعايز يخرج من الموقف ده بأي صورة. فحاجة تخرجه إزاي؟ يعني ربنا بيقول إيه عن موسى عليه السلام؟ فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فبيطلب ساعتها النجاة. طب ودي نعرفها إزاي في فيما يعني يتعلق بعبودية القلب اللي هي الخوف؟ يبقى الواحد خايف من ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ علامة الخائفين كثرة المراقبة لرب العالمين والاستعداد للرحيل عن الحياة والتعلق بما ينال به النجاة. يدور على الأسباب اللي تخرجه
من هذه الحياة على خير، بحيث أن يكون كثير المراقبة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. دي علامة صادقة من علامات الخوف. في حاجة تانية كمان في علامات الخائفين، أعرف إزاي أنه هو خايف؟ إذا تقلب البصر وكثر دوران لدرجة أن ساعتها ما يعرفش يميز بين الأشياء، يعني من شدة الخوف فعلا ممكن يحصل له ذهول أو شيء من هذا القبيل بيحصل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في صفة الخائفين من المنافقين لما وصفهم قال إيه: قد يعلم الله المعوقين المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك ها تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يعني هم حاسين إن يعني إيه اللي بيحصل، تحس بالمنظر إن فعلا علامة وسمت بالنسبة للخائف. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. طيب واحد يقول لك طب علامتها إيه؟ علامة الخوف دي علامة فطرية بتظهر على المنافق وبتظهر على المسلم، فلو ظهرت على المسلم في خوفه من رب العالمين فبتؤدي لإيه؟ اسمعوا السمة دي، علامتها في المقتصدين طلب الراحة المؤدية للفرد. يبقى منزعج لو إن الفرد فات وتحس بالخوف في قلبه. وفي السابقين عشان يستريح يؤدي الفرض والإيه والمستحب. يعني أبو داود لما روى الحديث حديث سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل من خزاعة: ليتني صليت فاسترحت. يعني يقول إيه؟ يا ريت إن أنا أصلي فاستريح. فهم فيهم غلط أو حاجة زي كده أو تقول أنكروا عليه اللي صليت فاسترحت، تعبان عشان بتصلي ولا إيه؟ أخبرك إزاي؟ ففي واحد تعبان عشان بيصلي تعب المنافقين، لكن تعب المؤمنين لا، إن يؤدي لإيه؟ الفرض. فكأنهم عابوا عليه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا به. والله عز وجل قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال إيه؟ ها؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالخائف من الله عز وجل ما يجيش صلاة وضيعها. ومن علامات الخوف التولي والفرار. الخائف بيحاول يمشي من المكان اللي هو فيه، مظبوط ولا لا؟ اما يكون واحد خايف قوي ويخرجوني من هنا مشوني، فيه ذعر وفيه تعب، وبعدين لما يمشي ما يبصش وراه. اما يكون خائف يعني العلامات دي جبناها منين؟ اسمع قول الله تبارك وتعالى: والق عصاك. خطاب لمين؟ فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون، يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين، ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. يوم ايه؟ تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وحتى العلامه دي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام دليل الخوف، هو قال: لو تعلمون ما اعلم، حديث مسلم حديث انس: والذي نفس محمد بيده لو رايتم ما رايت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رايت رسول الله؟ قال: رايت الجنه والنار. طيب ومن علامات الخوف، ودي اهم العلامات بقى وابرزها، زي علامه المحبه، من علامات الخوف الطاعه والخضوع سواء لله او لغير الله، دي علامه فطريه. ولذلك تلاقي الناس يقول لك: ما تعترضش، الحياه ماشيه كده، خد بالك ازاي؟ هقول هيبهدلوني ويسجنوني ويعملوا فيا ويعملوا فيا، خلينا كده كويسين. فبينفذ محبه ولا خوف؟ خوف، خلي بالك. فالتنفيذ عن خوف ما يبقاش عبادة، إنما التنفيذ عن محبة يبقى عبادة. لأن أكثر الناس نظرا لضعف قوتهم وقلة حيلتهم بيخاف، لكن اللي يخافش اللي ما عملش شيء، خد بالك ازاي. لكن الخوف من الله تبارك وتعالى، ولذلك احنا بنقول المبدأ كله في التعامل مع من له سلطة لا طاعة لمخلوق فين؟ في معصية الله. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول، طب العلامة دي جاية منين؟ ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ايه؟ ايه دي بتطبق على الواقع العالم الإسلامي اللي عايشينه. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم ايه؟ مرض يسارعون فيهم. ومعنى يسارعون فيهم أي في طاعتهم وفي اتباعهم واتباع مناهجهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين اللي تحصلنا بلوى. وانتوا عارفين دي زي ايه؟ انا والله مش عارف يعني الواحد يتكلم ازاي او يقول ايه. بعض الدول ربنا سبحانه وتعالى اعزها بالتوحيد والاسلام، فيقوم يتبعوا نظام غريب جدا. النظام ده هو ايه؟ المصارعه في ارضاء الغرب خشيه ضياع الملك، فيفتحوا قنوات من الافساد مش ممكن يعملها مسلم علشان يشاع ان احنا متحررين ومتنورين وحقوق الانسان وما غير ذلك. يعني تخيلوا، والله مره من المرات واحنا بندرس في الجامعه في المقررات الدراسيه، فاتفقنا على المقررات ووضعناها للطلبه يدرسوا فيه، فيوم يجي لنا تعديل، يا جماعه ما ينفعش، ولا اعدلوا، دخلوا لنا قصه الختان وقصه حقوق الانسان وحقوق المرأة، حط الكلام ده في مقررات الدراسية. طب احطها ازاي بس؟ ما هو الاسلام كامل فيه حقوق المرأة وفيه كل حاجة. يا دكتور الله يهديك، الحكاية دي جاية من فوق، مفروض علينا فرض. اقول له يبقى الحل نعمل ايه؟ ما نحطهاش جوه المقرر، نكتب كده عشان نبرأ ساحتنا ان دي فرضت علينا فاضفناها للمقرر. انما انت عايزني اغير داخل المقررات الدراسية اللي مبنية على مفردات قرآنية ونبوية وأمور علمية علشان خاطر أدخل حقوق المرأة، يعني كأن اللي احنا بندرسه ده مش حقوق المرأة؟ لا، هم عايزين حقوق المرأة اللي جاي من بره، أخي بالك إزاي؟ وحقوق المرأة والحمد لله ما دخل، أنت مش مشارك في المسألة دي، أخي بالك إزاي؟ فدخلوها بس في جنب، حتى على اللي يجي بعد ما يحترمنا يقول صحيح إن هم عملوا المنهج صح، بس اللي أضيف ده جه من هنا من بره. فيحاول الشخص يبدي للناس ان هو يعني عشان ما يقولوش علينا ان احنا ارهابيين يا شيخ، ما يقولوا ولا ان شاء الله ما قالوا، اخبرك ازاي؟ احنا ملتزمين بكتاب الله وبسنه رسوله، هم اللي غلطانين وهم الارهابيين مش احنا، اخبرك ازاي؟ امه محمد صلى الله عليه وسلم ازاي تبقى ارهابيه؟ ازاي يبقى دين النبي عليه الصلاه والسلام دين ارهابي؟ واحنا لو تنازلنا عن حاجه هيركبونا في كل لحظه بتيجي وكل يوم بيشددوا ويشددوا لغايه ما المقررات الاسلاميه كلها تروح وحط هم مزاجهم بقى واحنا ندرس وخلاص. ما ده اللي بيحاول بعض الناس ان هم يعملوا دلوقتي في بعض الدول العربيه، يشيل المقررات الاسلاميه يحطوا مقررات ثانيه خالص مالهاش علاقه بالاسلام، بس قشور بسيطه كده الواد يعرف حاجه يعني ان هو مسلم، يعني اسمه مسلم. فيعني من علامه الخوف الطاعه والخضوع لغير الله، والطاعه والخضوع لله تبارك وتعالى. يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا ايه؟ دائره. وقال تعالى الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد ايه؟ خشيه. فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب كل متاع الدنيا ايه؟ قليل. ابن تيمية بيقول في عبارة جميلة جدا، ابن القيم بيقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. هو ده الخوف الصح فعلا، الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. ربنا بيقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد ايه؟ رحمة وذلك الفوز المبين. من علامات الخوف قلة النوم، دي علامة من العلامات، وعدم الغفلة ودوام الفكرة. اللي بيخاف لو كان صادق فعلا في خوفي فلازم تظهر علامات دي. قلة النوم يعني ايه؟ يعني واحد نام ومش همه حاجة خاصة، لا همه فرض ولا سنة ولا شيء من هذا القبيل، فين الخوف؟ عدم الغفلة يتيقظ للحكم الشرعي، دوام الفكرة. الدليل على كده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك العلامة دي تشوفها في غير المسلم جامدة شوية، يعني في المسلم بيبقى عنده مراقبة وخوف لربنا سبحانه وتعالى، فده بيخليه دائم انشغال. بالنسبة للنوم ما يحاولش ينام طول الليل طول النهار. ثم أنزل عليك، يعني شو أنا بتكلم على أساس، لأن في ناس كتير ممن كسبوا الإسلام علامة الخوف ما بدأش لهم أبدا، هو كل يوم ينام ما تعرفلوش نظام. أهم حاجة والضابط إن ما يضيعش الأحكام، عدم الغفلة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. المسلم ربنا أمنه فهو مطمئن، فخوفه من ربه باعث على اطمئنانه. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الإيه؟ الجاهلين. ما ناموش، يعني النعاس لما نزل ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى رحمة، لأن هم لما ترى المشركين في المقابل ما همش عارفين يناموا وخايفين في غزوة بدر أو في أحد، وتلاقي في المقابل نفس الكلام برضو المؤمنين خايفين لعودة إن هم يهجموا عليهم. فربنا سبحانه وتعالى يرسل النعاس على مين؟ على المؤمنين. شوف بقى الخوف اللي كان في قلوب المنافقين، مش عارفين يناموا، ما ناموش. ليه؟ لأن الخوف من غير الله كان قوي جدا جدا، وعلامة الخوف باين عليهم. ومن علامات الخوف الغشية وانقباض الصدر والقلب وذهاب العقل عن لازم القول والفعل. أعيدها تاني. ليه الخائف بيحصل له أحيانا إيه؟ أما يكون خائف أوي ما يعرفش يميز بين الأشياء، وأحيانا يتكلم بكلام لا يعرف لوازمه، ساعتها يقول الكلام ويذهل عن لازمه، وطرى انقباض في الصدر وضيق في النفس، زي ما ربنا قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الإيه؟ الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا إيه؟ زلزالا شديد. بس إزاي الغفلة عن لازم القول دي؟ ودليلها إيه؟ أنتوا عارفين حديث حذيفة اللي رواه البخاري، كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله طول ما هو عايش وهو في العصيان وفي قلبي إيمان، بس هو قال لأهلي إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني إلا إيه؟ مخافتك فغفر له. يعني الخوف هو اللي كان باعث، بس هو أرغب أوي من الأجل وحاسس إنه هيروح جهنم، فقال إيه؟ احرقوني وولعوا فيه وارموني في البحر. طبعا الغفل عن لازم القول ده كفر بالقدر، يعني إزاي ربنا هيجمعني وكأنه عايز يعني إيه؟ يتلاشى، مش عايز يبقى له وجود في الآخرة. أخبر لك إزاي ربنا مش هيقدر إن هو يجمع، فغفل عن لازم قوله وفعله. فالغفل عن لازم القول، ولذلك احنا قلنا هل لازم القول قول؟ لا، ان صح ان يكون ايه لازما فهو قول. فاكرين المساله دي؟ ارجعوا لها في اللي ما درسوش اصول العقيده في مساله المطابقه، دلاله المطابقه والتضمن واللزوم. فهل لازم القول البشري قول؟ اللازم من قول الله ورسوله ان صح ان يكون لازما فهو ايه لازم. اما اللازم من قول المخلوق فليس بلازم الا ان يقر انه لازم. فاهمين حاجه؟ الله يعينكم. والله في كلام في الرجاء بس كده كفايه قوي. ها؟ لا انت حضرت، هي شرحناها محاضره كامله، فممكن ترجع للمحاضره اصل دلوقتي كده معناها ان احنا بقالنا ساعتين. الاخ بيشاورني. فساعتين كفايه قوي كده. نجاوب عليها يعني. لا الرجاء بقى خلاص انت هتعمله. بس انا عايز اقول حاجه في الرجاء قبل ما اخلص، ان حصلت فيه اشكاليه بين ابن القيم وبين الشيخ الهروي. فالمهم ابن القيم قال كلمتين كان اود ان انا اذكرهم في المساله، يعني يكفي الدقيقه دي خلصتها كده ولا ايه يا محمد؟ طيب خليكم يا كده. فهو بيقول ايه الهروي، بيقول ان الخوف والرجاء منزله الضعفاء. فابن القيم ما عجبوش الكلام ده، اخد بالك ازاي؟ ارجع لها بسرعه كده اهو من المذكر يعني. لا 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 خلاص، بيقول فيه ايه الشيخ الهروي، بيقول الرجاء اضعف منازل المريدين لانه معارضه من وجه واعتراض من وجه، هو وقوع في الرعونه في مذهب هذه الطائفه يعني الصوفيه يعني، وفائده واحده نطق بها التنزيل والسنه، تلك الفائده هي كونه يبرد حراره الخوف حتى لا يفضي بصاحبه الياس. على فكره الكلام جميل جدا ورائع وراقي. ابن القيم رد عليه وقال ايه، شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه، وكل من عدا المعصوم فماخوذ من قولي ومتروك. ابن القيم يكون يصرح بالكلام ده وقتها يعني حاجه كبيره قوي، يقول لك شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا من شيخ الاسلام. فعايز يبين له ان الرجاء من اكمل المقامات اللي هم بيقولوا على رجاء العابدين، الرجاء ده يبقى للعابدين بس. فقال له ازاي؟ اذا كان الانبياء والصديقين والشهداء وسائر الاولياء افضل مقام عندهم مقام الرجاء لانه دعاء وطلب، فكيف تجعل الطلب اقل المنازل؟ نعم. وبعدين قال كلام في الاخر كده يعني، قال يعني مش عيب علي ان انا انكر او اتكلم على الشيخ الهروي وارد عليه، خد بالك ازاي. فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان وهو يقول له احط بما لم تحط به، يعني عشان تعرف ان ما كنت متمسك بالحق ما يهمكش فلان ولا فلان، ما يهمكش مجمع البحوث كله. لو قال لك الاسماء ديت المشهوره هي الاسماء التوقيفيه، قول له لا، هات دليل على كل اسم، والا ما هوش اسم الاسماء، ده مش حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الحق في نيل سهل اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يقبض التقوى. اناجي الحق في نيل سهل اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى ترى. أناجي الحق في ليل وأدعو الله من قلب سيئ حق التقوى. أناجي الحق في ليل سيئ حق التقوى.